أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زال كلامنا في القياس. معلش الشاشات بتاعتكم مش شغالة، حد بوظها قبل المحاضرة فالشاشات مش شغالة، فمش عارف ايه اللي فيها. بقى شوفوا الشاشات ايش خصام السبب اللي هم فيش حاجة شغالة، يعني شوفوا السبب ايه اللي تعمل ما يتكررش تاني. اذا كان في فيشات بتتشال وتتحط اجهزة، محاضرتي انقل المحاضرة في مكان تاني، محاضرة تاني، لكن هنا المحاضرة ما فيش حد يلعب في الشاشة. القياس قلنا عبارة عن تعريف القياس: الحاق فرع بأصل في الحكم بجامع العل، بجامع العل، بهذا القياس. العلماء يقسمون القياس إلى أنواع: القياس منه قياس العلة اللي هو أصل القياس وكل الكلام اللي بيكون بدور حول هذا النوع. قياس العل اللي احنا قلنا عبارة عن الحاق فرع بأصل بجامع إلا بينهما. قياس تاني سميه قياس الدلالة، قياس الدلالة يعني الإلحاق بملزوم العل، شيء اللي من ورائه بنقوله قياس العل، نظر لعلة الشيء متحقق هنا ومتحقق هنا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، مش كده؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى عيسى زي وزي آدم عليه الصلاة والسلام، آدم مخلوق من تراب، العلة نفسها موجودة في عيسى، خلقه الله عز وجل زي ما خلق آدم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. بإيه هنا؟ آدم من تراب وعيسى مخلوق بكن، وآدم خلقه الله عز وجل من تراب فقال كن فكان. هذا بكن كان، وهذا بيكون كان، وهذا أصل هذا، إن هذا من أمه وأمه من آدم في النهاية، فهو من تراب، فكانت العلة واحدة وهي الكينون، إن كن فيكون. القدرة هنا والقدرة هنا، القدرة من الله جعلت هذا من تراب فجعلته إنسان، جعلت القدرة هذا من بطن أمه جعلته فيها، وبعدين كن فكان إنسان. اجتمعت كن هنا وكن هنا، العلة واحدة وهي القدرة من الله سبحانه تبارك وتعالى. فالقياس إن هذا كهذا، هذا بكن كان آدم وهذا بكن كان. آدم مخلوق، يبقى القياس إن الحكم إن هذا أيضا مخلوق، ليس إلها وليس خالقا، يبقى هذا قياس علة، العلة هنا موجودة في هنا. مثلا لما يذكر ربنا سبحانه تبارك وتعالى لنا الخلق الذي بدأ الخلق قادر على أن يعيد الخلق سبحانه وتبارك وتعالى، بدء الخلق ذكر لنا ربنا سبحانه كيف خلق الأرض وأحيا الأرض بعد موتها، أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أخرجت من كل زوج بهيج أحييناه، كذلك الإنسان أحييناه. الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها ليس قادر على أن يحيي هذا الميت بعد موته؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. لنا العلة هنا والعلة هنا، فيعبر لنا بالدلالة، دلالات قدرته سبحانه تبارك وتعالى. القدرة هنا والقدرة هنا، قادر على أن يحيي هذه ورأيتم كيف أحياها، يبقى هنا من باب أولى أنه يحيي الذي خلقه قبل ذلك من عدم، أوجده من تراب، أوجده حيا، أماته، يبقى الأمر سهل أنه يحييه. الذي بدأ الخلق أول مرة قادر على أن يحييه مرة أخرى، وقادر على أن يميته، وعلى أن يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. لذلك العلماء يقولون إن من أنواع القياس قياس العلة الذي ذكرناه، القياس للدلالة، الدلالة ذكر أشياء فيها القدرة وبعدين بيان أشياء أخرى بالقدرة تكون. الذي فعل هذا بقدرته قادر على أن يوجد هذا في الأولى باللازم الذي فيها أو بملزوم هذه العلة. العلة أن الله يقول كن، من وراء هذه العلة القدرة، نحن كبشر نقول شيء كن فلا يكون. الله القاضي يقول كن فكن من الله تدل على قدرة الله لتتحول الأشياء بقوله كن. يبقى هنا أرانا الأرض أحياها بعد موتها بقدرته سبحانه، فالقدرة لازمة للعلة، والعلة كن أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فنقول ملزوم هذه العلة كن ملزومها قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى. كل هنا قياس الشيء على غيره بدلالة العلة. قياس آخر من أنواع القياس اللي أشرنا إليه قياس سميناه قياس الإيه؟ العكس. قياس العكس يعني إني بقيس شيء على شيء، ولكن هنا العلة كانت كذا، العكس هنا كان كذا. فيقول لنا مثلا الإنسان إذا اعتكف، على قول من يقول من العلماء بأنه لابد في الاعتكاف من الصوم، إذا اعتكف قالوا لابد أنه يصوم. طيب إذا نذر هذا الاعتكاف، قالوا من باب الأولى أنه لابد أن يصوم. طيب إذا اعتكف هل لابد أن يصلي في الاعتكاف؟ هل لابد أن يقوم الليل؟ لو أن إنسان قال أنا هاعتكف هذه الليلة ودخل المسجد نوى الاعتكاف قاعد يقرأ القرآن وبعد النام، هل يصح منه الاعتكاف ولا لا يصح منه الاعتكاف؟ يصح منه، لأن الصلاة ليست لازمة لهذا الاعتكاف، ليست لازمة. طيب هنا نقول لما قسنا اعتكاف النذر، لو نذر الإنسان أن يعتكف على القول بوجوب الصيام يبقى لابد في هذا النذر من الاعتكاف أنه إيه؟ أنه يصوم وجب عليه. يبقى إذا قلنا الاعتكاف لا يصح بغير صوم لمشينا على هذا القول، يبقى هنا اعتكاف لا يكون إلا بصوم. فإذا نذر الاعتكاف وجب عليه الاعتكاف ولا لا؟ يبقى وجب عليه الصوم فيه، يبقى يجب الصوم في الاعتكاف بالنذر، لأنه عند مجموعة من العلماء لا اعتكاف إلا بصوم. قالوا اعكس في الصلاة، لا تجب الصلاة في الاعتكاف، فإذا نذر الاعتكاف يجب الصلاة؟ عكس الحكم، لا تجب الصلاة. يبقى عكس الحكم الأولاني، قلنا الصوم لابد في الاعتكاف من الصوم، فإذا نذر الاعتكاف وجب الصوم معه. طيب لا يلزم في الاعتكاف الصلاة، فإذا نذر الاعتكاف لم يجب عليه أن يصلي، لا يلزمه الصلاة. يبقى عكس الحكم الأول، يبقى لك هنا الاستدلال بالشيء على عكسه في الأمر الآخر أو في الفرع. ده قياس سمونه قياس العكس، يعني عكس الحكم. هنا كان اعتكاف مع صوم فوجب في النذر، اعتكاف لا صلاة فيه فلم تجب، فنظرنا للحكمين، وجبت هنا ولم يجب هنا، وجب الصوم ولم تجب الصلاة. وهنا قاس عكس الشيء. من القياس أيضا قلنا أنه قياس العلة، قياس الدلالة، قياس العكس. قياس آخر يسمونه قياس الشبه. قياس الشبه يعني بحسب الشيء هذا يشبه هذا في المنظر، زي ما بعض أهل العلم كان يقيس مثلا الخيل على الحمير، يقول لك المنظر واحد الخيل والحمير، يبقى لا يجوز أكل الخيل كما لا يجوز أكل الحمير. لكن الصواب أنه لا يجوز أكل الخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحت الخيل في عصره وأكلت، يبقى هنا من أكلها فلا يحرم عليه أكلها، يجوز. ذلك يقول وابن علية يرى للصور كالقيس للخيل على الحمير، قاس الخيل على الحمير، والصواب إن هذا له حكم وهذا له حكم آخر. هذا قياس الشبه، وجاء في القرآن قياس الشبه ولم يذكره الله عز وجل إلا عن المبطلين، يعني اللي بيدلوا بالباطل، فإذا اللي جاء في القرآن يعني كان قياس الشبه قد يكون موجودا في كلام العلماء في غير المبطلين، ولكن اللي جاء في القرآن ما داش إلا في المبطلين. زي إخوة يوسف لما اتهم أخوهم بنيامين بأنه سرق، قالوا إيه؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فقد سرق أخ له من قبل. هذا يسمونه بقياس الشبه، يعني أشبه أخاه، أخوه كان سرق قبل كده هو قلد أخاه، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هذا يسمونه بقياس الشبه. طيب دي مقدمة، كلام كله أخذناه قبل ذلك، لكن قلنا القياس ينبني على أربعة أركان. أي قياس لابد من توافر أربعة أركان. في أي أركان القياس؟ الأصل، حكم الأصل، العلة موجودة في هذا الأصل، وبعدين الفرع، الفرع اللي هو هندور على العلة الموجودة فيه ولا مش موجودة فنلحق بهذا الأصل. يبقى عندي الأصل، حكم الأصل، العلة اللي في الأصل، وبعدين الفرع. طيب القياس قلنا الأصل، الأصل هل في الأصل هذا شروط لابد من توفر هذه الشروط ولا ما فيش أي شروط ولا حاجة؟ لابد أن هذا الأصل يوجد فيه شروط، هذا الأصل يكون فيه شروط. أي شروط اللي تكون في الأصل؟ ثبوت الأصل بنص من كتاب أو سنة أو بإجماع، أو بإجماع، وإن كان يعني على ما ذكرنا قبل ذلك كل إجماع هيكون له مستند من الكتاب أو من السنة سواء كان معلوما أو لم يكن معلوم. يبقى هنا أول حاجة ثبوت الحكم بتاع هذا الأصل بنص من كتاب أو من سنة. طيب بعد ذلك ثبت الحكم عرفناه، هننظر لإيه بعد كده؟ أن يكون في العقل يفهم هذا الحكم والسبب اللي في هذا الحكم، يبقى يكون هذا الحكم معقول المعنى. فإن لم يكن الحكم معقول المعنى ينفع نقيس عليه؟ ما ينفعش. فإذا قال لي المغرب ثلاث ركعات هذا حكم ولا مش حكم؟ حكم، لكنه معقول المعنى؟ ليس معقول، يعني لا يعمل فيه العقل، لا تعمل فيه العقول. يبقى على ذلك هنا مش هنقول نقيس حاجة تانية على صلاة المغرب، ما تتأسى حاجة على صلاة المغرب ثلاث ركعات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تشبهه بصلاة المغرب، لا تشبه، يعني ما تصلي الوتر ما تخليهاش شبه صلاة المغرب. طيب يبقى هنا أن يكون هذا الحكم معقول المعنى حتى يمكن أن نلحق به. طيب الشرط الثالث وهو أن يكون في العلة الموجودة فيه اللي بنى عليها الحكم قلنا معقول هذا الحكم، معقولة المعنى، أن تكون هذه العلة يمكن تعديتها، أن تتعدى إلى فرع. فلو كانت العلة قاصرة على هذا ينفع أن احنا نقول؟ ما ينفعش. العلة القاصرة زي ما نقول هذا الحكم خاص بخزيمة بن ثابت، مش كده؟ وأن هذا حكم خاص بأنه له شهادته بشهادة رجلين، هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها له ولم يجعلها لأبي بكر ولا لعمر رضي الله عن الجميع، إنما جعلها لهذا بسبب من الأسباب. يبقى نقول العلة قاصرة على هذا المحكوم عليه فلا تتعدى العلة إلى غيره. طيب فاضل لنا إيه تاني؟ ألا يكون حكم الأصل مختصا ومختصا بهذا، يعني الأحكام مثنى وثلاث ورباع في النكاح للجميع، لكن حكم أنه أكثر من أربعة هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، يبقى على ذلك اختص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أشياء لا تجوز لغيره، يبقى ليس لنا أن احنا نقيس على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب هذا اللي في الأصل، الأصل يكون منصوصا عليه في الكتاب أو السنة، يكون معقولا في المعنى، العلة اللي فيه يمكن تعديتها، لا تكون قاصرة على ذلك، لا يكون مختصا بهذا الأصل. طيب لما ننظر في العلة أو الفرع بقى اللي حيدي بعد ذلك اللي حنلحقه بهذا الأصل، إيه الشروط اللي تكون في هذا الفرع؟ ألا يكون منصوصا عليه، ألا يكون منصوصا عليه، لو منصوص عليه حقيس إزاي منصوص على منصوص؟ ما ينفعش، هذا له حكم هذا له حكم آخر. يبقى إن هذا الفرع لا يكون منصوصا على حكم، أنا حدور على حكم، إيه تاني يكون؟ هنا أنا بنظر في الأصل بطلع علة منه، العلة في الحكم كذا، يبقى حدور في الفرع هل العلة دي موجودة فيه ولا ليست موجودة فيه، إذا وجدتها في الفرع يبقى على ذلك هنطبق هذا على هذا. يبقى لابد أن يكون الفرع ليس منصوصا عليه، الحاجة الثانية تكون هذه العلة اللي كانت في الأصل موجودة أو يمكن أني أجدها في الفرع. طيب العلة، تعريف العلة هي وصف ظاهر منضبط، مش كده، بينبني عليه هذا الحكم وصف. يبقى هنا لها شروط للعلة، زي ما قلنا في شروط في الأصل، في شروط في إيه؟ في العلة، أن تكون وصفا إيه؟ ظاهرا، وصف ظاهر، يبقى مش وصف خفي، لأن وصف خفي يعرف البعض ما يعرفوش الباقي، ما ينفعش، يبقى لازم يكون وصفا ظاهرا. هذا الوصف الظاهر لابد وأن يكون إيه؟ منضبطة، لابد عشان نفرق بين العلة وبين الحكمة، بين العلة وبين الحكمة، يبقى أن تكون وصفا ظاهرا يكون منضبطة، تكون موجودة ولا معدومة؟ موجودة لهذه العلة، يبقى وصف وجودي، وصف وجودي، يبقى على ذلك العلة وصف وجودي ظاهر ويكون منضبطة ويكون موجودا في الأصل وموجود أيضا في الفرع. يبقى هنا العلة فيها شروط، ويعني عشان نقول علة بد في وجود مناسبة بين هذه العلة وبين الحكم، في مناسبة بين العلة عشان نعقل هذا الشيء، مناسبة بين العلة وبين الحكم، هنقول هذه مناسبة إما أن تكون وإما أن تكون ملائمة. يبقى المناسبة بين العلة وبين الحكم، قد تكون هذه المناسبة تأثير تؤثر هذه العلة في الحكم، وإما أنها تلائم هذا الحكم. يبقى في عندي مناسبة مؤثرة ومناسبة ملائمة، ده الأغلب اللي فيه، ده الأغلب اللي فيه أو كل اللي فيه. لكن حيقول لنا في أنواع تانية من المناسبات، زي مناسب الإيه؟ المرسل، المرسل اللي ما دلش دليل عليه بخصوصه والشريعة ما نفتهوش أصلا، لكن مصالح الشريعة الكلية تومي إليه، زي مسألة كتابة المصحف، كتابة تشكيل المصحف، نقط المصحف، عمل السجن، هدم الدار أو جدار المسجد الموقوف من أجل توسعة المسجد، وغير ذلك مما ذكرناه قبل ذلك. يبقى في مناسب مؤثر اللي هو أن تؤثر العلة بعينها في الحكم بعينه، زي ما نقول هذه العلة الحيض أثرت في إسقاط الصلاة عن المرأة الحائض، أو أنه تؤثر عين العلة في جنس الحكم، أو جنس العلة في عين الحكم، أو جنس العلة في جنس الحكم. ودنا لها أمثلة هذه الأشياء. يبقى في مناسب مؤثر، مناسبة بين، خليك فاكر، بين العلة وبين الحكم، تأثير هذه أثرت، أو لائمت فيها مشابهة ومناسبة بين هذه وبين هذه، أو تكون يقول لك مرسلة، مرسلة يعني ما فيش حاجة بخصوصها تدل عليها ولا حاجة تمنعها، وكليات الشريعة تفيد ان هذا مطلوب ما هوش ممنوع، يبقى هنا هنسميها ايه؟ مناسب مرسل. يجي بعد كده مناسب اخر يقول لنا هذا ملغي، ملغى، مناسب ملوش قيمة، هذا ملغى، ملغى يعني الشريعة لم تعتبره بل اعتبرت عكس هذا الشيء، زي ما يقول لنا الابن والبنت اخواتهم الاثنين والاصل بتاعهم واحد، يبقى يدرس مثل هذا، والشريعة ألغت هذا ودعت للذكر مثل حظ الأنثيين. في مناسب آخر يسمونه مناسب الايه؟ الغريب، المناسب الايه؟ الغريب. مناسب غريب يعني هو موجود وفيه شيء من الحكمة، لكن انه الشريعة ما طلبتوش، ما طلبتش هذا الشيء، ليه؟ ان غيره الحكمة فيه اكثر منهم، زي ما قلنا في الملك اللي افطر في نهار رمضان بانه جامع امرأته او جامع جارية من جواريه، فالفقيه افتاه بانه عليه ايه؟ يصوم 60 يوم، شهرين متتابعين. فغيره من فقهاء قالوا ازاي تقول هذا يرضعه؟ هذا يرضعه، هذا حقيقي فعلا، هذا يرضعه، ولكن النظرة هنا كانت نظرة لردع الملك عن ذلك، إنما النظرة الأخرى اللي الشريعة تهتم لها أكثر، صحيح تهتم بتأديب الملك والرعية، إنما الاهتمام والتشويف إلى عتق الرقاب. فهنا نقول هذا مناسب غريب، يعني هذا يستغرب الأخذ بذلك، هذا بعيد شوي، لكن الأقرب منه إحنا ننظر للعبد الذي سوف يعطى. يبقى قلنا هذا المناسب الإيه؟ الغريب. دي أنواع المناسبات. طيب مسالك العلة، مسالك العلة، أما أقول لي المسالك في العلة معناه الطريق الذي أسلكه في البحث عن هذه العلة، مسالك العلة، مسالك العلة مرتبة، يقول لك رتب، حاجة وراها حاجة وراها حاجة وراها حاجة، يبقى هذه المسالك اللي بننظر فيها للعلة، فنص فإجماع فإيماء وسبر، مش كده؟ مناسبة، شبه، دوران، طرد، تنقيح المناط، إلغاء الفارق، كم حاجة؟ 10، 10 لمسالك العلة، مسالك العلة ينظر فيها، وذكر لكم بعضها هنا اللي هو أهم الأشياء اللي فيها ذكرها، وده اللي إحنا بنمشي معاه فيه. يبقى هنا المسالك العلة ذكر لنا منها النص وذكر لنا الإجماع الإيماء والتنبيه مش كده، وبعدين حيقول لنا تنقيح المناط. تنقيح المناط يبقى هنا المسالك اللي في العلة من ضمنها أن ينقح المناط. المناط اللي هو العلة نفسها، المناط يعني الشيء اللي بيعلق عليه، يعلق عليه. فبيعلق هذا الحكم المعقول المعنى على إيه؟ على علته، يبقى يناط بهذه العلة، يعلق بها. ومنها قولهم في الحديث ذات إيه؟ أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اعمل لنا شجرة نعلق عليها السيوف بتاعتنا، نحط السيوف بتاعتنا عليها. يبقى هنا الحاجة اللي هتعلق فيها اسمها ناط، تناط به تعلق عليه. يبقى الحكم معلق على إيه؟ على العلة، بهذا المناط بتاع الحكم هذه العلة. يقول لك تنقيح المناط، هتسمع ثلاث حالات، يقول لك تنقيح المناط، تخريج المناط، تحقيق المناط. يبقى هذه ثلاث أشياء هتعرفها اللي من وراء العلة، كأنه يقول تنقيح هذه العلة، تحقيق هذه العلة، تخريج هذه العلة. ايه تنقيح المناط؟ قلنا تنقيح المناط ده واحد من مسالك ايه؟ العلة. مسالك العلة اللي هي بديناها بايه؟ او المسلك اللي هو النص، النص اللي فيه. واخر الحاجات الغاء الفارق، مسالك علة رتب، فنص فاجماع فايماء وسبر، مناسبة كذا شبه فيتلو له الدوران طرد يستمر، فتنقيح المناط فألغي فرقا، فتلك لمن أراد الحصر عشر. عشر أشياء لمسالك العلم، انت خليك اعرفهم بالاسم ولكن احفظ اللي انت مقرر عليك في الكتاب. طيب تنقيح المناط عبارة عن ايه؟ يقول لك التنقيح في اللغة بمعنى التهذيب، التنقية، إزالة الشوائب، تنقيح المناط العلة بتاعت الحكم حينقحها. أظن فهمت منها هينقح العلة، يعني قدامه كذا حاجة تصلح أن يكون العلة كذا وكذا وكذا، لا والله ده ما يصلحش، ده ما يصلح، هي دي بس ده. نقح، اختار، اختار. وهي دائرة زي السبر والتقسيم، السبر والتقسيم، أصلها التقسيم والسبر، كأنه اختبر، اختبر، طلع علل وبعدين بدأ انه يختبر، يصبر يصبر لغاية ما دي اشياء صالحة ودي اشياء غير صالحة، هذا يسمى بالصبر والتقسيم. كذلك هنا في اما نقول تنقيح المناط، صبرت وقسمت وبعدين انقح بقى المناط، او المناط العلة هو كذا فقط، هو كذا فقط. فهنا يقول لنا تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية، مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية. المثال بتاعها حديث الأعرابي لداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هلكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقعت على أهلي وأنا صائم، وقعت على أهلي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. الحديث اللي انتم عارفينه. طيب هنا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت، أو وقعت على امرأتي وأنا صائم. إذا كان الرجل صائما، كان صائما في رمضان ولا في غير رمضان؟ في رمضان، يعني غير رمضان ما يلزموش كقضاء وكفارة، هو الأمر في رمضان. وقع أهله. في الحديث الآخر زي ما ذكرنا قبل ذلك أنه كان رجلا أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى تائبا بيبكي ويصرخ ويشد شعره ويقول أنا وقعت امرأتي في نهار رمضان. هذه الأوصاف كلها لما يجي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعتق رقبة، ليه؟ حيقوم يطلع نشوف كده اللي يصلع إلا هنا، جاء أعرابي حط أعرابي، جاء تائبا تائب، يصرخ يدل على التوبة، إنه كان في نهار رمضان في نهار رمضان، إنه أفطر أفطر. هنا جمع جملة حاجات في النهاية الحكم فيها أعتق رقبة، أمره بعتق رقبة. هنقول مناط الحكم شيء من هذه الأشياء أو كل هذه الأشياء أو بعضها. إيه المناط في الحكم؟ يجي المجتهد يبتدي ينقح العلة. جاء عربي قال له الحكم خاص بالعربي بس، طب لو حد من أهل المدينة يقول له لا حكم لك حكم آخر، يبقى إلغي الوصف هذا يسميه وصف طاردي. أعرابي كبير في السن، صغير في السن، بدوي، كان حضري، مدني، كان مسافرا، كان مقيما، كان ما كان، هذا الإنسان المهم أنه هو الوصف نفسه هنا الآن وصف طاردي، فالنظر لأنه وصف لا يؤثر في هذا الحكم يلغى. كان الرجل تائبا، طيب لو ما كانش تائب هنقول له ما عليكش القضاء والكفارة، هنديله أكثر من ذلك، ما اداش النبي صلى الله عليه وسلم شيئا غير هذا الحكم، يبقى نلغي أنه هو تائب ولا أنه مش تائب. كان الرجل بيصرخ بيشد شعره، هنا هذا لا مدخل له في الحكم، انه يبقى يبتدي يدور الرجل ايه الحكم اللي فيها، انه جامع اهله كويس جدا، يبقى هذا الحكم اللي فيها جامع اهله بس كده، لا وهو صائم، يبقى جامع وهو صائم. هذا الصوم في رمضان ولا في غير رمضان؟ هل ممكن تطلق العلة في غير رمضان؟ الا هذا كان صائما في رمضان، ماشي غير رمضان، يبقى على ذلك حرمة هذا الشهر هو شهر رمضان، واقع أهله فيه، ارتكب جرما بأنه واقع أهله وهو صائم، وممكن يوقعه ليس صائما، ممكن يكون كان مسافرا مثلا ورجع من السفر وهو مفطر، وكانت هي أيضا مسافرة ورجعت من السفر وهي مفطرة، فجمعها، عليه القضاء والكفارة؟ عليه القضاء فقط، عليه يقضي فقط. والعلماء اختلفوا في أن هنا انتهك حرمة اليوم ولا ما انتهكش حرمة اليوم بهذا الذي صنع، لكن الغرض إن الوصف الذي بنى عليه الحكم أنه أفطر في نهار رمضان بهذا الجماع، بهذا الجماع جامع أهله في نهار رمضان فأفطر بذلك فانبنى عليه الحكم. في الشافعية يقولوا يبقى الحكم، والحنبلة كذلك، معلق بهذه العلة. العلة إيه؟ أنه واقع له في نهار رمضان وهو صائم. الأحناف يهذبوا العلة نفسها ويقولوا إنه لا مش واقع، مش هنحط واقع، هنقول نتيجة القاعدة إنه إيه؟ أفطر، مش أفطر متعمد بالجماع، يبقى نحط مكان هذا أفطر متعمدة، يبقى إذا انتهك حرمة اليوم بالإفطار متعمدة فعليه هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو القضاء والكفارة. يبقى الشافعية وقفوا على العلة فقط اللي في هذا الحديث. الأحناف رأوا العلة أكثر من ذلك، وهي إنه مع تنقيح المناط وجدنا إن هذا أفطر في نهار رمضان متعمدة، أفطر يبقى انتهك حرمة اليوم، والذي ينتهك حرمة اليوم إما بجماع وإما بأكل أو بشرب، يبقى على ذلك الحكم واحد أنه يلزمه القضاء والكفارة. يبقى الشافعية ضيقوا المناط، الأحناف فتحوا شوية فيها، يبقى عند الشافعية والحنابلة فقط من أفطر في نهار رمضان بجماع عليه القضاء والكفارة. عند الأحناف قالوا لا، من أفطر في نهار رمضان متعمدا، والمالكية زيهم قالوا يبقى هنا إذا تعمد أن يفطر في نهار رمضان يلزمه القضاء ويلزمه أيضا الكفارة. يعني الترجيح في الفقه إنه قلنا أو حسب مدرستم السنة اللي فاتت إنه المذهب الشافعية والحنبلة هو الأولى في ذلك، التضييق في الأمر، لأنه أفطر ناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أن أمرهم بقضاء وكفارة إلا في هذا، يبقى على ذلك هذا فقط الذي في هذا الحكم، غير ممن يفطر في نهار رمضان عليه أن يقضي يوما مكانا، يقضي يوما مكانا. يبقى عرفنا تنقيح المناط. في تخريج المناط وتحقيق المناط، يخرج المناط واضح ان واحد عمال بيستخرج حاجه، بيستخرج، يبقى كانه ناظر في الاصل وفي الحكم ويبتدي يستخرج ايه العله اللي في هذا، يبقى البحث عن العله، يبقى استخراج او تخريج المناط البحث عن العله. العله المنصوصه ولا العله المستنبطه؟ أني علة العلة المستنبطة. عارف فرق بين مستنبط ومنصوص؟ منصوص يعني قدامك العلة، يا ربنا إلا العلة كذا من أجل كذا، لكن العلة المستنبطة ما ذكرلكش، ذكر لك حكم وانت دور بقى عن العلة اللي موجودة فيه. يبقى هذه علة انا استنبط كذا، يعني ادخل بداخلها ادور ايه العلة اللي نويت بها هذا الحكم، هذا الاستنباط. يبقى التخريج استخراج العلة التي لم يدل عليها نص ولا إجماع باتباع أي مسلك من مسالك العلة، زي مسلك السبر والتقسيم. السبر والتقسيم يعني اختبار العلة الممكن تكون كذا وكذا وكذا، ابتدي اختبر دي يصلح لا ما يصلح، ده يصلح يصلح، ده ما يصلح ده. يبقى هنا قسمت إلى ما يصلح علة وإلى ما لا يصلح، هذا السبر. يبقى اختبار وبعدين ألغي حاجات واعتبر حاجات، يبقى أنا قسمت إلى صالح العلة وغير صالح للعلة. يبقى الاستنباط أو تخريج المناط استنباط علة أو استنباط علة الحكم التي لم يرد نص بها ولم ينعقد إجماع عليها بالطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة غير المنصوص عليها أو غير المجمع عليه، زي التوصل إلى علة تحريم الخمر أنه الإسكار. عايز يقول إن ربنا حرم قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى هنا السكران لا يقرب الصلاة، ويقول للإنسان اجتنبوا الخمر. يبقى الخمر حرام، ليه الخمر حرام؟ لأنها تسكر الإنسان. يبقى هنا العلة، هذه علة منصوصة، لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، لكن هو بفرض أنها على الآية الأخرى أنه إنما الخمر فاجتنبوه. قال اجتنبوه ليه؟ هل دورنا العلة لقينا العلة تسكر، هي منصوص عليها في الآية الأخرى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. علة الولاية أو الولاية في التزويج، أن يكون هذا ولي على هذه الصغيرة أو على هذا الصغير، إن الصغر من أجل أنه صغير، لأن الشريعة اعتبرت الصغر في الولاية المالية، قالوا فكذلك في الولاية في التزويج. يبقى هذا بنسميه التخريج للمناط، إن أنا أدور على فين العلة هنا اللي تصلح لهذا الحكم. ليه ده يكون وليا على هذه؟ ليه مش ولي على الرجل الكبير، على ابنه الكبير الشاب مش ولي عليه؟ ليه؟ قال هنا لأن هذا صغير وهذا كبير. يبقى على ذلك العلة الصغر، أن هذا صغير أو أن هذه صغيرة على هذا القول. طيب العلة في إيجاب القصاص في القتل العمد، القتل عمد عدوان، إيه العلة اللي من وراء ذلك؟ قال قتله عمدا وعدوان، يبقى هذه العلة العمد والعدوان. طيب العمد والعدوان ده حاجة باطنة ولا حاجة ظاهرة؟ باطنة، أنه متعمد وأنه يقصد العدوان، ما يمكن كان يدافع عن نفسه. نقول الآلة التي يقتل بها والطريقة التي قتل بها تدل على ذلك. يبقى هنا أخذ سكينة جرى وراء إنسان ضربه، يبقى شو دافع عن نفسك، أنت اللي بتجري وراء، يبقى هذا قتل عمد وعدوان. يبقى العلة العمد والعدوان هنا اللي دلت عليها الآلة أو طريقة القتل. تخريج المناط، يبقى عرفنا التنقيح للمناط، بنقح العلة من الشوائب اللي فيها عشان أقول هي دي بس اللي تصلح. تخريج المناط، بدور على العلة المستنبطة مش المنصوصة. تحقيق المناط، طلعت العلة خلاص، أبتدي حققها فين؟ فين؟ في الفرع. من لقيت الله الأصل وتبخرج بنقح أسبر وأقسم، خلاص من الأصل كده. طلعت العلة هبتدي أدور عليها فين؟ في الفرع، حقق هل هي موجودة ولا مش موجودة. يبقى التحقيق يتعلق بالعلة في الفرع، بالعلة في الفرع. يبقى هنا التحقيق المناط، النظر والبحث في تحقيق العلة الثابتة بالنص أو الإجماع أو بالاستنباط في واقعة غير التي ورد فيها النص، اللي هو الفرع. يعني زي ما يقول لنا علة اعتزال النساء في المحيض هي الأذى، الاعتزال النساء في المحيض، يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزل النساء في المحيط، فيجي طيب في النفاس، في النفاس الأذى موجود ولا مش موجود؟ يبقى الحكم هو نفسه، اعتزل النساء في النفاس أيضا. يبقى ده تحقيق المناط، إن الأذى الموجود في الحيض هو نفس الأذى اللي موجود في النفاس، يبقى هنا تعتزلها وهناك أيضا تعتزلها. طيب عرفنا تنقيح المناط، تنقيح العلة من الشوائب وتخليصها مما علق بها ولا أثر له في العلية. تخريج المناط، استنباط العلة غير المنصوص عليها أو غير المجمع عليها بأي طريق من طرق التعرف عليها. تحقيق المناط، النظر والبحث عن وجود علة الأصل بعد ثبوتها ومعرفتها في الفرع. أقسام القياس وأنواعه، يعني الأسماء أو يعني الأقسام أو أنواع القياس. إيه القياس؟ ممكن يكون بقيس شيء على شيء، يبقى هنا عندي أصل وعندي فرع. هذا الفرع ممكن يكون أما نظرت العلة الموجودة في الأصل وجدتها هنا في الفرع، أما أجدها هل يشترط التماثل هنا قد هنا بالضبط؟ لا، ده ممكن تكون في الفرع أكتر من الأصل، ممكن تكون في الفرع إيه بس. يبقى هذه القسمة بتاعتك، إن هي قياس مساوي هنا زي هنا، قياس أعلى وأولى، قياس أدون وأدنى. يبقى هنا في عندي أنواع القياس ثلاثة: قياس مساوي اللي هنا بالضبط زي اللي هنا، قياس أعلى اللي هو القياس الأولى، يبقى هنا أكثر من هنا، يبقى ده أولى بالحكم من الأصل. قياس أدون العلة موجودة بس هنا أقل شوي، أقل شوية بس بتجري، فهنا على ذلك قال لك إن علة موجودة فيه ولكنها أقل، يبقى قياس أدنى. قياس الأولى هيقول لك ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل، الفرع أقوى من الأصل. زي إيه؟ أما يقول لنا فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، يبقى يحرم بسبب إن أنك قلت أف هذا الفعل منك أنت، الحكم عليه أنه حرام، العلة الأذى، أذى الوالدين، مش كده؟ طيب لما مش يقول أوف ده يشتم الوالدين، يحرم ولا لا يحرم؟ يبقى يحرم من باب أولى لأنه في أذى أشد. طيب لما يضرب والديه أولى وأولى، يبقى هنا الأذى أشد، يبقى هنا نقول الفرع أولى من الأصل بهذا الحكم، يبقى هذا قياس نسميه قياس الأولى، إنه في الفرع أكثر منه في الأصل. المساوي ده زيدة، زي زيدة لما يقول لنا مثلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أكل مال اليتيم حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من الكبائر اجتنبوا السبعة الموبقات المهلكات، منها أكل الربا وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم هذا من الكبائر، أكل مال اليتيم حرام. طيب إذا أكل مال اليتيم معناه أتلفه ولا ما أتلفوش؟ مال اليتيم طعام أخذوا راح واكل هذا الطعام وساب اليتيم من غير شيء، يبقى هنا أتلف على اليتيم ماله. طيب الطعام ده 18 جنيه بتوع اليتيم، هات أجيب لك طعام، خذ 10 جنيه حرقها، أتلفها ولا ما أتلفهاش؟ يا أتلف مال اليتيم. هنا أكله ولا حرقه ولا رماه، استوى ولا ما استواش؟ استوى. يبقى عزك هذا بسمي قياس مساوي، قياس مساوي. قياس الأدنى على الأعلى، يعني يقول لنا أنواع من القياسات، إن هنا العلة موجودة بس بشيء أقل، زي ما يقول الخمر إنها مسكرة وتذهب العقل. طيب شرب القليل من الخمر الذي لا يسكر حرام ولا حلال؟ حرام، لأنه لو شرب أكثر سيسكر، يبقى هذا ذريعة إلى ذلك. يبقى القياس إن وجود الخمر هنا وهنا موجود الخمر، هنا موجود خمر يسكر، هنا الكمية لا تسكر، هنا القياس ده بفرض ما فيش نص، بلك وفي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر ملؤه الفرق منه فملء الكف منه حرام. يبقى هنا اللي يسكر مش لما تشرب حلة كبيرة هتسكر، طب لو شربت بق واحد مش هيجرى لك حاجة، برضو حرام، بهذا منصوص عليه بفرض عدم النص، فيقول هذا الأدنى على الأعلى. الخمر المسكر المعروف اللي يكون من زبيب، من عنب، خمر من، طيب لو جاب خمر من نوع تاني من الأنواع المزروعات، إنه يكون قليل جدا، إنه بيعمل تفتير بس ما بيوصلش إنه يذهب العقل إلا إذا كسر، نقول القياس هذا يقاس على هذا. بس هذا بيذكر من أول بؤ منه وده من آخر بؤه، نفس الشيء، العلة موجودة لكن هنا أقل، ولكن الحكم في النهاية واحد. طيب هنا خلص لنا الكلام عن القياس، ابتدى يقول هل القياس هذا يحتج به ولا لا يحتج به. هو عكس دايما في كتب الأصول، يقول لك حجية القياس الأول، يتكلم عن القياس هل يعتبر ولا لا يعتبر، بعدين يذكر لك إيه القياس. هو بدأ بالعكس، يعني لحكمة منه أكرمه الله، أنه كأنه يقصد يبين لك القياس اللي بعد كده حيقول لك ده حجة ولا مش حجة، بعد ما تكون أنت استوعبت هذا القياس، هو حجة ينفع حجة ولا منفعش حجة، طريقة وله هدف فيها وله نظرته فيها. يبقى حجية معناه هل يحتج به ولا لا يحتج به، هل هو يصلح أن يكون دليلا شرعيا ولا لا يصلح أن يكون دليلا شرعيا. قال لنا جمهور العلماء بل جماهير العلماء على العمل بالقياس، جماهير العلماء. خالف في ذلك الظاهري، قالوا لا ما ناخدش بالقياس، والمعتزلة زيهم برضه، والجعفرية شيعة شيعة هنا يعني، الظاهرية والمعتزلة والجعفرية يرفضون القياس. الأئمة الأربعة وجماهير العلماء يعملون بالقياس. يكفي ذلك أن نقول القياس حجة أن عملت به جماهير الأمة من الصحابة فمن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة بعد ذلك، هذا يكفي أن يكون. لكن برضو نشوف اللي هي الأدلة اللي قالوا بالقياس، إيه الأدلة بتاعت لهم، أدلة قوية ولا ما لهمش، اللي منعوا القياس هل لهم أدلة ولا ما لهمش أدلة في المنع القياس. القائلون بالقياس احتجوا بالقرآن، الله عز وجل قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. اعتبروا أصلا من العبرة، العبرة خذ عبرة من كذا، اعتبر بنفسك. شفت فلان ما ذكرش طول السنة سقط في آخر السنة، هتعمل زيه أنت ما ذكرش طول السنة هتسقط برضه في آخر السنة، قياس ولا مش قياس؟ يقول لك اعتبر، يعني حط نفسك مكان هذا، هيبقى الحكم اللي عليه هو الحكم اللي عليه. اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا ما حدث في من كان قبلكم. الأمم السابقة كفروا بالله، كذبوا رسله، فأملى لهم وأمهلهم، وبعدين في النهاية عاقبهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إذا عملتم زيهم، كفرتم بآيات ربكم، كذبتم نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، حيملي لكم ويمهل، وفي الآخر حيأخذكم. يبقى هنا هذا الاعتبار إنك قايس نفسك على غيرك، ما تقولش لا أنا حاجة خاصة، أنا لا أنت زيك، أنت إنسان زي ما هو إنسان، هو عاصي وأنت أيضا عاصي، قيس نفسك عليه، لما عصى حصل له إيه، أنت إذا عصيت سيحدث لك ذلك. يبقى هذا الاعتبار كأنه من العبر، من العبر، تقول عبرت في كبري وأنا في أوله، مشيت عليه لغاية ما وصلت لآخره، هذا العبر، العبور. ومنه عبر الرؤية، عبر الرؤية، النبي صلى الله عليه وسلم جاله إنسان يقول رأيته كأن سحابة في السماء تنطف سمنا وعسلا، ثم نزل منها سبب فأخذ به رجل فصعد، ثم أخذ آخر فصعد، ثم أخذ آخر فانقطع به. طيب هنا أبو بكر الصديق يقول يا رسول الله دعني أعبرها، دعني أعبر، يعني أعبرها، فسرها، كأني أعبر من الخيال إلى الحقيقة. يبقى الرؤية خيال رآه الإنسان، رؤية منامية وهي حق، كان في مخيلة الإنسان. طيب خليني بقى أطبقها على الواقع الحقيقي، يكون كذا ويكون كذا. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل إنني صحيح اللي قلته ولا إني أخطأت، أصبت أم أخطأت؟ فقال أصبت بعضا أخطأت بعضا. قال يا رسول الله أخبرني، وحلف على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم ما الذي أخطأ. قال لا تقسم، ولم يخبر عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا عبر الرؤية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر لهم الرؤى عليه الصلاة والسلام، قال هل رأى أحد منكم رؤية؟ فإذا رأى أحد منهم رؤية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فعبرها لهم، عبر لهم، يبقى كأنه شخصها أن الواقع أو الخيال كان فيه كذا، يحدث كذا، يكون كذا، أو يقول خيرا صلوات الله وسلامه عليه. فكذلك لما يقول ربنا لنا اعتبروا يا أولي الأبصار، نحقق هذه الأشياء على نفسك، موجودة فيك يبقى هتبقى جزاءك زيهم، مش موجودة فيك يبقى أنت أفلت من هؤلاء أو من أن تكون مثلهم. هذه واحدة. تأملوا، هل الذي يتأمل عنده عقل ولا ما عندهش عقل؟ ما عندهش عقل ما عندهش. يبقى هنا مبنى التأمل والاعتبار على الشيء المعقول المعنى، أن العقل يعقل ذلك ويفهم ذلك. فهذا القياس أني أنظر في الحكم وفي علة هذا الحكم والمناسبة بين هذه العلة وبين هذا الحكم، فإذا عقلت ذلك طبقت هذا على الفرع، وهذا الاعتبار. اعتبروا يا أولي الأبصار، يبقى انتقال من شيء إلى شيء آخر. طيب لما يجي في حديث معاذ اللي أكثر العلماء يحتدون به، وكان هو فيه إرسال وفيه شيء من الضعف، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن، هذا الإرسال ما في شك فيه أنه أرسله إلى اليمن، وأخبره صلى الله عليه وسلم إنك إذا رجعت مررت بقبري، فكأنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، في آخر سنة من حياته. كن معاذ إنما هترجع مش هتلاقيني، هتمر بقبري. فبكى معاذ وكانش عايز يذهب، ولكن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فنفذ وذهب إلى اليمن. فكان في أهل اليمن قاضيا يقضي بينهم، حاكما عليهم وقاضيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب هنا بقى الجزء الضعيف اللي في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم سأله إن كيف أو بما تقضي، قال بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله. أجتهد، إذا هنا بعد الكتاب وبعد السنة قال إيه؟ أجتهد رأيي. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هنا الكتاب السنة بعده الاجتهاد تحجبه منين؟ إيه الاجتهاد اللي حيكون؟ إذا كان النص من الكتاب والنص من السنة، في نص ثالث بعد كده؟ ما فيش نص ثالث، يبقى ما فيش إلا يقيس على ما عرف من الكتاب أو من السنة. طيب هذا الجزء ضعيف من حديث معاذ رضي الله عنه، أولى منه وأقوى منه ما في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد. هذا نص بقى أولى، حكم الحاكم يبقى مسألة تحتاج لحكم، لو لقى في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هيجتهد؟ مش هيجتهد، لا هيطبق، لكنه حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى في كل الحالين، في كل من الحالين يكون الحاكم طالما أنه حاكم وأنه مجتهد وأنه استفرغ وسعه في ذلك هو مأجور إما أجرا واحدا وإما مأجور أجرين. يبقى إذا اجتهد الحاكم أو حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، يبقى ده أولى من إن إحنا نتعب نفسنا في حديث معاذ يقولنا لا ده ضعيف، ده مش بلاش هذا الحديث اللي في صحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه أدي الاجتهاد من الحاكم، ولا يكون الاجتهاد مع وجود النص. هيجتهد في إيه مع وجود النص؟ نص بيقول له هذا سرق، يبقى هو حينظر في تحقق السرقة ولا لا فيفعل، لكن يجتهد في الحكم لا، لكن بيقول لك حكم فاجتهد فأصاب. بحكم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل جيوشا يجيب لقائد الجيش ويقول إذا قتلت قوما فأنزلوك على حكم الله أو طلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. يبقى هنا قائد الجيش ما هوش الإنسان المجتهد، ده هو خبرته في الجيش، يقول له اجتهد أنت، ما أنتش مستحضر حالة من النصوص، اجتهد أنت، فإنك أن تخطئ في حكمك خير من أن تخطئ في حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى لما ينزلوا يقول لك عايزين حكم ربنا فيهم، ولا لا حكمي أنا، حكمي أنا. ليه حكم ربنا؟ أنتش عرفك حكم ربنا فيهم إيه؟ لعلك تحكم بقتلهم ويكون ربنا يحب العفو عنهم، لعل العكس. بعد ذلك أحكم بحكمك أنت في أثناء حكمه هو في وجود نص ممكن يكون؟ مستحيل، مستحيل وجود نص. لم يحكم بأنزل الله فأولئكم الكافرون ولكم الظالمون وأولئكم الفاسقون، لا لا لا، مش حكم على وجود نص، ده حكم في غير وجود نص. ما فيش نص وطلبوا منك أن تنزلهم، يبقى تنزلهم على حكمك أنت، ولا تنسب هذا إلى الله، لا تقول حكم الله كذا. يبقى هنا كذلك كل إنسان حين يتكلم في ليس منصوصا عليها ما يقولش يقول الشريعة بتقول كذا وهو لقيل هذا من عند نفسه، لا، تقول أنا اجتهدت فقلت كذا. يبقى اجتهادك أنت لا تنسب إلى الشريعة إلا ما قاله الله عز وجل في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أو أجمع العلماء عليه أو اجتهد الفقهاء فقالوا كذا، فإذا كان في خلاف قلت في خلاف في عند فقهاء الشريعة في كذا، في اتفاق أو شبه اتفاق ذكرت هذا الشيء. طيب أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عند أبي داود وأحمد، قال يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. هذا الحديث يقول لنا أن عمر بن الخطاب قبل امرأته وهو صائم، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم في ذلك. طيب نسمع الأذان. فقال عمر: قبلت أنا صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال: قلت لا بأس. قال: فما؟ قال: فما. هنا في الحديث اللي قبل كده ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاجتهاد، حكم الحاكم فاجتهد، هنا اجتهد بمعنى أنه قاس الأحكام وألحق الأحكام بعضها ببعض، اجتهد في مسألة من المسائل بطريقة من طرق الاجتهاد. هنا إشارة إلى القياس، إشارة إلى القياس وأنه حكم من الأحكام الشرعية، أنه دليل من الأدلة الشرعية، بيّن له بهذه الصور. عمر بيقول: أنا وقعت في أمر عظيم. إيه الأمر العظيم اللي وقعت فيه؟ قبلت. قال: هششته، يعني كنت مبسوط وعجبتني زوجتي فقبلتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو مضمضت وأنت صائم؟ كأنه تعليم القياس يعلمه، لو أنت مضمضت وأنت صائم الحكم إيه؟ لا شيء. قال: فما؟ معنى الحكم واحد. الإنسان الذي يمضمض وهو صائم لو أنه بالغ ونزل المية في حلقه ابتلعها أفطر. كذلك الإنسان الذي يقبل امرأة لو أنه بالغ فجامع أفطر، لكن لو أن هذا أمسك نفسه وهذا أمسك نفسه فالمضمضة مشروعة، وكذلك المضمضة للصلاة والمضمضة لغير الصلاة. إنسان حس ريح طعم بقه مش حلو راح مضمض، إنسان مع طول السكوت وهو في نهار رمضان حس بقه ناشف مش عارف يتكلم فمضمض بحيث أنه يجري ريقه، لكن لم يبلع الماء لا شيء فيه. فهنا كان هذا وسيلة أو زريعة للإفطار ولكن لم يصل إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ده زي ده، هذا قياس ولا مش قياس؟ هذا قياس من النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم له إن الحكم يلحق بنظيره أو بشبيه. ابن عباس يذكر أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم من جهينة، جاءت فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ واحد يسأل عن أمه، أو امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن عباس ذكر روايتين، رواية امرأة جاءت ورواية رجل جاء. المرأة سألت إن أمها كان عليها نذر حج أحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا الله فالله أحق بالقضاء، أقضوا الله فالله أحق بالقضاء. معلش وأحيانا تبقى الروايات موجودة عندكم الشيخ جايبها من جامع الأصول، جامع الأصول ما بيبقاش بالضبط زي ما هو موجود فيه، فأنا بقى الرواية اللي بذكرها اللي هي بتبقى موجودة في الأصل اللي موجود، فهو يعني دايما نسبته يقول هذا في جامع الأصول الكذا بتاع ابن الأسير الجزري، فبيذكر منه بتبقى الروايات ملفقة مع بعضها وبعضها ما بيبقاش بالنص اللي موجود، فبنجيب النص اللي احنا ذكرناه ده اللي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، واللفظ الثاني رواية مسلم عن ابن عباس. طيب الغرض انه رواية ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ فقال: نعم حجي. أرأيت، هنا بقى القياس، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ يبقى الدين لإنسان كنت هتقضيه؟ أي كنت هنقضيه؟ يبقى حكم الدين أنه يجب القضاء، يجب هذا حكم، يجب لكونه دينا وحقا للغير، يبقى العلة أنه حق للغير، إذا كان هذا الغير هو الله سبحانه وتبارك وتعالى يكون أولى، أهو دل على قياس الأولى ده في الحج. طيب يمكن الحج بس، لا ده راجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ عليها إما صيام رمضان كما في رواية أو نذر كما في رواية. فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ نفس الحكاية، إما مع الرجل لو كان على أمك دين تقضي عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. يبقى الصيام إذا كان نذرا أو من رمضان يقضيه الولي، هذا حق لله عز وجل. حق الآدمي الدين، فقاس قياس الأولى حق الله على حق الآدمي، هذا قياس ولا مش قياس؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم. يبقى على ذلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن القياس هذا مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. طب خد حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم، حديث لأبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من بني فزارة، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. كأنه يعرض، الرجل يعرض، يعني أنا أبيض وزوجتي بيضة ولن العيل جاي أسود، يجي زي أسود هذا، كأنه عايز يقول لزوجته وقعت في الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع منه هذا ولم يستفسره أن عايز تقصد كذا، لا لا لا، بعد عن هذا خالص وحول له تفكيره لحاجة تانية. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. الإبل بتاعته حمر، هذا في الصحيحين، هذا لفظ مسلم له. قال: هل فيها من أورق؟ هل فيها من أورق؟ أورق يعني أسود أو بياض مشوب بالسواد، هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة، ده مش واحد، ده كذا واحد لونهم فيهم سواد. قال: فأنا أتها ذلك؟ جالهم من السواد هذا؟ الإبل بتاعتك كلها حمراء، جالهم من أنه فيهم سواد؟ قال: عسى أن يكون نزع ورق، يمكن أجداده كان فيهم سواد. قال: وهذا عسى أن يكون نزع ورق، أشمعنا في دي وما عملتش، أنت حكمت على نفسك بهذا الشيء ولم يرخص له في الانتفاع. قياس ولا مش قياس؟ قياس. اللي انت قلته هنا يلزمك في هذا الشيء. يبقى هنا حتى يبين لنا كيف يقضي القاضي، انه مش كل قضية يجي الانسان هيعرض في الزنا، يعني تقصد مراتك زانية، تقصد كذا، ويوقع الرجل ويبقى في حد وفي قذف ومش عارف ايه. لا، ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم اشار لشيء اخر، اقنع الرجل بيه ان فعلا ممكن جدي يكون اسود انا ما اعرفش، جدتها تكون سودة انا ما اعرفش، فحصل الولد ده اسود. طيب، هنا جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه إذا اجتهد الحاكم، هذه شيء. عمر بن الخطاب هشف قبل وهو صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له زيها زي المضمضة. وهنا الرجل اللي عنده الإبل، الرجل اللي سأل عن الصيام بتاع أمه، ولا المرأة سألت عن الحج بتاع أبيها، كل قاس فيها ولا ما قاس؟ قاس على أحكام معلومة عندهم. يبقى كون النبي صلى الله عليه وسلم مش مرة، ده خمس مرات وفوق ذلك كل مرة يلحق بشيء آخر ويبين الحكم. هنا إذا نظرنا القياس مطلوب العمل به ولا مطلوب تركه؟ هنجد الحديث أشار إلى العمل ولا ترك؟ إلى العمل به، هذا شيء قوي. الآية دلت على الاعتبار، الأحاديث دلت على الأخذ بالقياس، وإن كان منصش على قياس وإنما أشار إليه بأحكام عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا يقيسون، يلحقون الشيء بنظيره، وهذا مستفيد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهادهم في النوازل وقياس الأحكام بعضها على بعض. آدي مثلا ابن عباس رضي الله عنه، وهذا في صحيح البخاري، يقول قال رسول في الصحيحين البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. طعام، ابن عباس يقول ايه؟ واحسب كل شيء بمنزلة الطعام. من ابتاع طعاما، يعني لما تشتري طعام من حد ما تبيعهوش قبل ما تقبضه، اقبض الاول. طيب هشتري تلاجة ولا غسالة ولا بوتاجاز، هذا طعام؟ ابن عباس يقول ولا احسب كل شيء الا بمنزلة الطعام. قياس ولا مش قياس؟ قياس. يبقى ابن عباس قاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. الصحابة قاسوا، يقول لك أدخلوا العول على أنصبة الورثة إذا كانت سهامهم أكثر من سهام المسألة الميراثية، قياسا على إدخال النقص على الغرماء إذا كانت ديونهم أكثر من مال المدين. مسائل حيسميها مسائل العول، العول يعني أما تيجي مسألة من المسائل مثلا هتتحل من ست، المخرج بتاعها من ستة مثلا، واحد حياخد مثلا، نقول إنسان توفي وترك أما وأخوين وأبا، ترك أما وأبا وأخوين، هنقول الأم بتورث قد إيه؟ السدس، عشان في اثنين من الإخوة يحجبونها عن إيه؟ التلت إلى السدس. طيب، يبقى طالما في سدس في مسألة، الأب هياخد إيه هنا؟ الباقي. يبقى حقسم مسألة من كام؟ كام المخرج؟ ستة. ستة، يبقى هنا ستة، هنقول الأم هتاخد واحد من ستة، الأب هياخد خمس أسداس، يبقى هنا هذه مسألة من ستة اتحلت على هذه الصورة. إنسان توفي وترك أما وترك أخوين لأم وترك أخا لأب، ترك أما، هنا في جامع من الإخوة ولا ما فيش؟ جامع من الإخوة، يبقى الأم هتاخد إيه؟ السدس، يبقى المسألة من ستة هي. ترك أخوين لأم هياخدوا إيه؟ التلت، لأنها مسألة كلالة، مسألة كلالة برضو داخلين في الستة، داخلين في السدس، يبقى هنا الستة هي المخرج بتاعنا مثلا. ترك أخا لأب أو أخا شقيقا هياخد إيه؟ الباقي تعصيبا. يبقى المسألة بتاعتي من كام؟ مسألة من ستة. يبقى الأم هتاخد السدس واحد من ستة، أخوان لأم هياخدوا اثنين من ستة اللي هو التلس، والأخ الشقيق أو الأخ الأب هياخد الباقي اللي هو التلاتة. لو أن هذا الإنسان المتوفى أو امرأة ماتت وتركت نفس الذي ذكرناه الآن، تركت أما وتركت أخوين لأم، وتركت زوجا وتركت أخا شقيقا، المسألة تكون إزاي؟ امرأة تركت زوجا، الزوج هياخد إيه؟ النصف، ما فيش عيال مش كده؟ طيب ما فيش عيال. تركت أما في أخوين موجودين يبقى هتاخد السدس، يبقى عندي نص وعندي سدس. الأخوين هياخدوا كام؟ التلت مش كده؟ التلت. يبقى هنا والأخ الأب والأخ الشقيق هياخد إيه؟ لو بقى له حاجة، الباقي تعصيبا لو بقى له حاجة. فنشوف هنا مسألة هتبقى من كام؟ عندي سدس وعندي تلت وعندي نص، يبقى مسألة من كام؟ من ستة. السدس للأم واحد مش كده؟ الزوج هياخد النصف ثلاثة، بقت أربعة. الأخوين لأم هياخدوا التلت، اثنين بقت ستة. هيتفضل حاجة الأخ الشقيقة والأخ الأب؟ ما فيش. المسألة أي مبحلها، وقلنا كان فيها أخت شقيقة مش أخ شقيق، مش أخ شقيق. هنا حنقوله عندي زوج وعندي أخت شقيقة وعندي إيه؟ أخوين لأم أو أختين لأم وعندي الأم. المسألة على حلها من كام؟ من ستة. الزوج هياخد النص ثلاثة مش كده؟ الأم هتاخد هو السدس بتاعها مش كده؟ لأن في إخوة موجودين، السدس بقى كام كده؟ أربعة. طيب في أخت شقيقة هتاخد إيه؟ لها النصف، لأن صاحبة فرض، هتاخد النصف الآن. الأخت شقيقة خدت النصف، يبقى هنا قلنا الزوج الأم بقى المجموع بتاعهم كام من ستة؟ أربعة من ستة. أخوين لأم هياخدوا اثنين من ستة، بقت ستة. أخت شقيقة هتاخد ثلاثة من ستة، الله، دي بقت المسألة تسعة، وهو النصيب بتاعهم كام؟ ستة. هقسم ازاي هنا؟ قال لك تعول المسألة، تعول المسألة، يعني خلي المقام بتاعها بدل ما كان ستة خليه الآن إيه؟ خلي البسط هو نفس المقام، بقت تسعة. يبقى الستة عالت بقت كام؟ تسعة. يبقى أنا ما خليتش بقى المقام بتاعي من، لا، يبقى هنا المسألة هوزعها من جديد. هقول القسمة من تسعة، الزوج كان بياخد النصف ثلاثة من ستة، هياخد ثلاثة من كام؟ من تسعة. الأم كانت بتاخد السدس واحد من ستة، هتاخد واحد من تسعة. الأختين الأم كانوا بياخدوا اثنين من ستة، هياخدوا اثنين من تسعة. فاضل لي الأخت الشقيقة بتاخد ثلاثة من ستة، هتاخد ثلاثة. ده هسميه ايه؟ العول. يعني الستة اتغيرت بعد ما كان المخرج بتاعي أو المقام بتاعي الكسر بتاعي من ستة، هخليه الآن من تسعة. ده عول. الستة تعول لسبعة وتعول لتمانية وتعول لتسعة. الإقامة. طب نصلي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا بنتكلم في القياس، حدية القياس، وذكرنا أدلة من كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من عمل الصحابة، من عمل الصحابة ومن قول الصحابة. ذكرنا قول ابن عباس رضي الله عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. ابن عباس يقول: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. هذا قياس من ابن عباس، كل شيء قاس على الطعام، سواء أن العلماء أخذوا بهذا القياس أو أنه خالفوا فيه، لكن الغرض أنه إعمال القياس لم ينكروا عليه أحد، محدش أنكر على ابن عباس أنه يعمل القياس في ذلك. أدخلوا العول على أنصبة الورثة إذا كانت سهامهم أكثر من سهام المسألة الميراثية. العول اللي كنا لسه بنتكلم عنه في مسائل المواريث، وإن ممكن المخرج يكون ستة، يعني العول بيدخل على ثلاث مخارج: مخرج الستة، مخرج الاثناشر، مخرج الكام؟ الاربعة وعشرين. الستة والاثناشر والاربعة وعشرين، الستة يدخل لها العول، ممكن ستة تبقى سبعة، تبقى تمانية، تبقى تسعة، تبقى عشر. الاثناشر ممكن تبقى تلتاشر، تبقى خمستاشر، تبقى سبعتاشر. الاربعة وعشرين تعول لسبعة وعشرين. بدي الايه العول، يعني انت مش عليك تفصيله الان، عليك تفصيله في المواريث لما، عشان محدش يسألني في الحاجات، من ادرس مواريث ان شاء الله هتعرف. لكن العول ده ايه اللي خلاهم يجيبوها؟ ان خلى المرأة مثلا اللي كانت هتاخد النص، او الام كانت هتاخد السدس واحد من ستة، الان هيقول لك السدس بس بقى واحد من تسعة مش واحد من ستة، يبقى دخل عليها نقص ولا ما دخلش نقص؟ دخل نقص عليها. قالوا القياس، القياس قياس إيه؟ قال لك الغرماء. الغرماء لو إنسان مدين ده عايز منه 100 وده عايز منه 200 وده عايز منه 300 يبقى المجموع 600 100 و200 و300 طيب إيه اللي معاه هو كلهم 300 وصار مفلسا حكم الحاكم بأنه مفلس وخرص هنوزع الموجود وليس لكم إلا ذلك هنوزع الموجود اللي هو 300 طيب لو أنا أديت لبتاع 300 300 أصبح بتاع 100 و200 ما خدوش حاجة قال لك أدخل النقص على الجميع يبقى هنا تعم الجميع بالنقص بهذا العدل هتيجي أبو 300 هتقول له أنت هتاخد نسبة لأن الموجود الآن 300 والدين 600 والموجود نص الدين يبقى كل واحد هياخد نصف الذي له يبقى دخل النقص على الجميع اللي ليه 100 هياخد 50 اللي ليه 200 هياخد 100 اللي 300 هياخد 150 يبقى على ذلك دخل النقص على الجميع واتفقوا على ذلك قال أنت أسوة الغرماء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى قال خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك يبقى هذا المولود قالوا طالما أنه الديون تقسم على هذا الوضع بالنسبة للإنسان المفلس يبقى على ذلك العول نفس الحكاية هنفترض أنه كهذا الإنسان المفلس هندخل النقص على الجميع بدل ما ياخده أن كل واحد نصيبه كاملا هياخد جزء من النصيب بس ندخل بقى بالعدالة على الجميع نعمل إيه؟ قال لك نقلل الجميع بنسبة معينة تدخل على الجميع في ذلك فصارت المسألة كانت من 6 بقت من 9 اللي كان بياخد 2 من 6 هياخد 2 من 9 1 من 6 وهياخد 1 من 9 3 من 6 اللي هو النص هياخد 3 من 9 يبقى تنزل المسألة بالعول إلى أقل من النصيب لكن هو المسمى واحد يبقى أدخلوا العول قياسا على إدخال النقص على الغرماء قاس ابن عباس هنا أنواع من الأقيسة الصحابة ما أنكروش أنه يقيس وإن كانوا ما خدوش بقياسه يبقى هنا القياس كدليل اعتبروه ولكن وجدوا قياسا ثاني هو أولى فأخذوا بهذا القياس الثاني بدلا من هذا القياس الآخر لكن لم ينكروا على ابن عباس ولا على علي ولا على زيد بن ثابت ولا على غيرهم لم ينكروا عليهم القياس كدليل من الأدلة فهنا ابن عباس لما يقول ابن الابن هل يحجب الإخوة ولا لا يحجب الإخوة هنا ابن الابن قالوا يحجب الإخوة اتفاقا لأن هذا ابن لكن الأخ هذا فرع هذا الابن أصل من الفرع على أصل مولود لكن الثاني فرع أصل فعلى ذلك فرع الفرع أولى من فرع هذا الأصل طيب قال لنا ابن الابن هل يحجب الجد ولا لا يحجب الجد وبعدين قالوا في الإخوة هل يحجبون الجد ولا لا يحجبون الجد وجود الإخوة مع الجد جمهور العلماء قالوا يورثوا مع الجد ابن عباس قال لا الجد يحجبه ابن الابن ما بيحجبش الجد والجد بيرث مع ابن الابن ابن الابن يحجب الإخوة فليكن الجد كذلك يحجب الإخوة ما يبقى هنا القياس ان ابن الابن يرث مع الجد يبقى خلينا الجد هياخد ابن الابن هياخد طيب ابن الابن بيحجب الإخوة كذلك الجد يحجب الإخوة وإذا ما ذهب أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه غيره من الصحابة نظروا إلى أنه لا الجد هذا هو أصل وينسب إليه الابن اللي جاب ابنا والابن ورثه هذا الجد الجد يرث الحفيد الآن الإخوة يرثون ولا لا يرثون هنا مع ولود هذا الجد لو كان أب مولود وابنه توفي الإخوة ياخدوا ما ياخدوش يبقى الأب هو الذي يرث طيب الأب مش موجود ابن عباس يقول الجد ما كان الأب يبقى الجد أب الجد هو اللي يرث ابن الابن طيب والإخوة زي ما كان الأب موجود الأب مولود الإخوة ما خدوش يبقى كذلك الجد غيره من الصحابة قالوا لا ده الأب ده هو المباشر الجد ده من وراء ده بعد كذلك لما نقول الإخوة الإخوة إدلاؤهم لهذا المتوفى عن طريق الأب والجد إدلاؤه لهذا المتوفى برضو عن طريق أبو المتوفى الأب مش موجود يبقى الجد يستوي مع الإخوة يبقى ندخلهم مشاركة مع بعض أو مقسمة مع بعض يبقى هنا هيقول لنا الجد يرث مع الإخوة ده مذهب زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وغيرهم قالوا الجد يرث مع الإخوة مذهب أبي بكر الصديق قال الجد يقوم مقام الأب لأنه أقرب. فهنا هذا نوع من أنواع القياس. ابن عباس يقول لنا ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا؟ هذا القياس، قياس الجد على ابن الابن. يقول لك لما مات إنسان وترك ابنا ابن ورثة، طيب مات هذا الإنسان وما فيش عنده أبناء، عنده أبناء أبناء، يبقى أبناء الأبناء يقوم مقام الأبناء ويرثون، مش كده؟ قال لك طيب إذا مات إنسان وترك أبا أبوه يرثه، ما تركش أب ترك جدا، طيب فليكن الجد مكان هذا الأب. يبقى قياس الجد على الحفيد، قياس الجد على الحفيدة، سواء هم أخذوا باللآل ابن عباس ولا ما خرج به، لكن الغرض أنه محدش أنكر عليه أن يقيس، هو إلا أنكر عليهم الحكم لكن لم ينكروا عليه القياس. عمر بن الخطاب كتب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال الفهم الفهم، افهم افهم، شغل العقل في الأمور اللي ترد عليك، الفهم الفهم، يبقى تعقل المسألة وافهم المسألة قبل أن تجيب فيها فيما أدلي إليك مما ورد عليه مما ليس في قرآن ولا سنة، مما ليس في قرآن ولا سنة. طب اعمل ايه؟ قال ثم قايس الأمور عند ذلك. ادي نص من عمر على القياس ولا لا؟ قال ثم قايس الأمور عند ذلك، ادي عمر يأمره بذلك، واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إليه وأشباهها بالحق، وأشباهها بالحق. هذا حديث طويل من عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري كتب إليه يقول إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم فيما أدلي إليك، افهم المسائل يعني اعقل العلل اللي موجودة فيها عشان تعرف الأحكام إن هي لها أصل ولا ما لها أصل هذه، فإنه لا ينفع تكلم حق لا نفاذ له. قال واسي بين الناس أو وآسي بين الناس في وجهك ومجلسك، وذكر له هذا القياس اللي ذكرناه. قال ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليه مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشبه، واعرف الأمثال والأشبه، ده مثل هذا يعني زي 100%، ده يشبه هذا يعني بعض الصفات اللي هنا موجودة في هذا، يبقى هنا قياس ولا مش قياس؟ يبقى عمر دله بأوضح شيء. طيب جاب منين هذا عمر؟ ها فاكرين قصة القبلة؟ قبل هششت فقبلت، أهو هنا عرف القياس من النبي صلى الله عليه وسلم، فنص عليه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هنا وذكر الأثر بتاعه. طيب هذه الأخبار تدل على الأخذ بالقياس، كذلك في أحكام ميراث أو أحكام المواريث كانوا يقولون إنه هل إذا توفي إنسان وترك أخا وترك جدا أيهما أقرب، الأخ يورث ولا الجد يورث؟ فيقوم علي بن أبي طالب يمثل الأمر بأنه شجرة وفيها طالع منها غصن طالع من غصن فرعين، لو قطعت أحد الفرعين التغذية حتروح لي فين؟ قالوا حتروح للفرع الآخر، قال يبقى الأخ هنا يرث، ما يبقى الأخ يرث. ابن عباس يرى أنه لا، بالتمثيل اللي ذكرنا. زيد بن ثابت يقول أنه نهر خرج منه فرع وخرج من الفرع مصرفين، هنا لو ان مية النهر ماشيه في طريقها، لو سديت احد المصرفين هتروح الميه فين؟ مش هترجع الاصل، هتروح في المصرف الاخر. هنا اخذ بانه الاخ يرث اخاه اذا توفي، يبقى على ذلك هنا الاخ ضرب له علي بن ابي طالب مثل الشجره، ضرب له زيد مثل النهر، ابن عباس رفض داود وقاس الجد على الحفيد، فهنا أمر كلهم أعملوا القياس، فكان قياس واحد منهم أقرب من قياس الثاني فعمل به. قال لنا من الأدلة بقى اللي العقلية، الغرض من تشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد، إن ليه ربنا بيشرع الحكم؟ لمصلحة، سواء نحن نعلمها أو لا نعلمها، يبقى الله أعلم، ما من شيء يصنعه بالعباد إلا بحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا لنا مما اتفق وهذا الغرض الأخذ بالقياس، لأنه القياس هو تعدية حكم إلى شيء آخر، هذا الحكم شرعه الله لمصلحة، طيب أنا أسيب الثاني من غير هذه المصلحة؟ ما هو نفس العلة الموجودة هنا هي العلة الموجودة هنا، يبقى المصلحة اللي هنا تتحقق هنا، فأخذ بالقياس إن أقيس هذا بهذا، وهذا ما يقتضيه كما يذكر هنا عدالة الله سبحانه وتبارك وتعالى. سادس حاجة في الكلام عن حجية القياس، يقول لنا إن النصوص من الكتاب أو السنة لها حد ولا ملهاش حد؟ ممكن تعدها النصوص اللي في كتاب الله عز وجل ممكن تعدها، اللي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تعدها، يبقى متناهية ولا غير متناهية؟ يعني لها نهاية، متناهية لها نهاية، لها عدد معين، لكن الأحكام اللي بتأتي وتجد متناهية، كل يوم حكم جديد، كل يوم حكم جديد تحكام. لو قلت أخذ بالنصوص فقط يبقى هنا هتيجي أحكام أو أشياء حوادث لا أحكام لها. فلذلك قالوا بالقياس نقدر نلحق الشيء بشبيهه، الشيء بنظيره، الشيء بمثيله، يبقى هنا تعم الأحكام على جميع الأشياء اللي تأتي. يبقى يقول لنا العلماء عدم العمل بالقياس يفضي إلى إيه؟ يكون نتيجة أنه أحداث وحوادث كثيرة لا حكم، لا أحكام لها، ما فيش هنقول فيها العفو يبقى على. وقد تكون شبيهة بالمحرمات ونقول معفو عنها، قد تكون شبيهة بالواجبات ونقول لا ما تعملهاش، يبقى على ذلك نقول لا، الأحكام نلحقها بأشباهها ونظائرها حتى يتم العمل بمقتضى حكمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وحتى لا يفضي الأمر إلى خلو كثير من الحوادث إلى عدم وجود أحكام. قالوا أيضا العقل يدرك حكم العلل الشرعية إذ مناسبتها للحكم أو للحكم عقلية مصلحية، يعني العلة مع حكم، إذا عرفنا علة ومناسبة مع الحكم يبقى على ذلك أطبق هذه في غيرها. قالوا إجماع الصحابة على الحكم والرأي في الواقع الخالية زي الأشياء التي ذكرناها هنا، وذكر ابن قدامة أشياء أخرى غيرها، قال كقياسهم العهد على العقد، العهد على العقد يعني العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقد البيع، عقد الشراء، عقد النكاح، عقد الإجارة، عقد الكتابة، هذه عقود. قالوا طيب الإمامة الكبرى ما هي؟ أن أنت بتقبل أن هذا يكون خليفة عليك، أن هذا يكون رئيس لك، وهذا يكون كذا، هذه بيع له. طيب هنا دليلها من إيه؟ قالوا نقص على العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فقاسوا الإمامة الكبرى على العقود الصغرى بدافع أو بعلة المصلحة. هذه مصلحة البيع، أن أنا أخذ السلعة وأديك الثمن فيتحقق بين الناس تبادل المنافع، هنا تحقيق المصلحة العظمى هي إقامة العدل بين الناس وإقامة شرع الله من باب أولى بالوفاء به. فقاس العلماء كالصحابة وغيرهم العهد للإمام على العقد في الإمامة العظمى. ولنا من ضمن الحالات اللي فيها القياس قالوا في مسألة المشركة أو المشتركة، المشتركة يعني أنه مسألة من مسائل المواريث شرك فيها عمر بن الخطاب في الحكم، يقول لنا وإن تجد زوجا وأما ورثة وأخوة للأم حازوا الثلث وإخوة أيضا لأم وأبي واستحوذوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأم، جزاكم الله خير، واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه مسألة مشتركة. المسألة المشتركة اللي حيدي فيها إخوة أشقاء ومعهم إخوة لأم، والإخوة لأم حياخدوا نصيب، ونقولوا الأشقاء حيبقوا عصبة وفي الآخر مش حلاقي لهم حال، ضربوا لها المثل بهذا أو قالوا لها بهذه المسألة. إن تجد زوجا وأما، يعني إنسان توفي أو امرأة ماتت تركت الزوج وتركت الأم وتركت إخوة للأم وتركت إخوة لأم وأب، يبقى دول الأربعة المذكورين اللي فيها زوج أم إخوة لأم إخوة أشقاء، الزوج هياخد النصف من المال، الأم هتاخد السدس مش كده، الإخوة لأم هياخدوا إخوة لأم مش مزلوش عن تلت، مزلوش عن تلت، هياخدوا التلت، يبقى كده مسألة خلصت. طب الإخوة الأشقاء اللي هم أقوى من الإخوة لأم عصبة ما لهمش حاجة الآن، راحوا شكوا لعمر قال له إحنا إخوة أشقاء، إحنا أقرب منهم لهذا المتوفى، هم إخوة من أم بس خدوا التلت، إحنا ما خدناش حاجة. فعمر فكر في المسألة فقال اجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، يعني كأن الأب مش مولود، ما هم مشتركين في الأم، فرضنا أن الأب ما كانوا كلهم إخوة لأم، يبقى على ذلك ورثهم الثلث جميعا. فقال هذه المسألة المشتركة أن هم ورث الجميع حتى لا يخرج الإخوة اللي هم أقوى من هؤلاء خرجوا من غير شيء، لا علينا ادخلوا معهم في هذا. يبقى هذا من الصحابة عمل بالقياس. قالوا العلة في الإرث أن هذا قريب من هذا، قالوا هنا الإخوة لأم قريبين فورثوا قرابة، الإخوة لأب وأم أقرب، نخليهم ما يورثوش. طيب شيل الأب كأن الأب مش مولود، مش هم مشتركين في الأم، مش يبقى خلي العلة الاشتراك في الأم وأقسم عليهم. هذا فهون قياس ولا مش قياس؟ فقاس هؤلاء على هؤلاء باب قياس الأول، فقالوا هذه مسألة المشتركة، سمى المشتركة وتسمى المشركة، يعني اللي شرك فيها الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. لكن لو كان مكان الإخوة الأشقاء إخوة لأب، كانوا يشركون؟ ليه لا يشركون؟ لعدم وجود العلة وهي الأم، أن الميراث هؤلاء ورثوا بأمهم، فدخل دول معاهم لأنهم مشتركين معهم في الأم والأب. حتدرسوها برضو بالتفصيل في الميراث إن شاء الله. برضو من أقوال الصحابة اللي جاءت، جاء عن علي في حد الإنسان السكران وإن كان إسناده ضعيفا برضو، قال إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد الفرية. لأن الإنسان اللي كان يسكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أمر بضربه، قال قوموا إليه، فقاموا إليه، قال فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه. فكان ضربه التجميع ضربه كم ضربة أخذها؟ يعني حوالي 40 حوالي 80 قد إيه هنا. ما كان يصلح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما تقل التقوى حيبقى الأمر صعب أنه يقول لهم قوموا ضربوه، قوموا ضربوه ممكن يقتلوه. فلذلك الصحابة من الضارب بيده ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله، ما حدش ضربه بالشلوط برجله ما قالوش، قال بنعله يعني قلع الشبشب وضربه به، لكن ما ضربش برجله اللي يموته. فهنا اللي بعده ممكن يضرب بإيده بيجره يعمل فيه شيء يموته. لذلك جاء في عهد عمر قالوا لا نحط له حد أن يضرب قد إيه. قالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب حوالي 40 حوالي 80. فعلي بن أبي طالب روي عنه أنه قال إنه اللي بيسكر بيحصل له إيه؟ بيخرف، مش كده؟ إذا خرف الإنسان ممكن يقذف ولا مش ممكن؟ طيب حدوا حد الفري، يبقى خليهم 80، كأنه عايز يرجح هل يضرب 40 ولا يضرب 80. فرأى إنه السكران بيقول أي حاجة وبيخرف، يبقى على ذلك يحد حد المفتري القاذف يعني. فكان الحد 80 ومشى العمل على ذلك أن يجلد الإنسان السكران 80 جلدة. طيب، وكقول معاذ رضي الله عنه أنه يجتهد، وذكرنا قول معاذ وكلام العلماء عليه. برضو من اجتهادات الصحابة في ذلك، لما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أراد قتل المرتدين، هل وافقه الصحابة على ذلك؟ ما وافقوش. كان من أشدهم معارضة مين؟ عمر رضي الله عنه، لأنه وإن سموا بالمرتدين لكن هل كانوا كلهم مرتدين؟ لا لا، من كانوا مانع الزكاة، وده قتال مانع الزكاة. بعضهم ارتد بأنه أنكر الزكاة، أنكر هذا ارتد، لكن الأغلب ما كانوش أنكروا الزكاة ولكن زكاة. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمر أن يأخذها ليطهرنا، وإن تعتقدها مش حطهرنا، ده هو بيطهرنا بدعائه عليه الصلاة والسلام. فرفضوا أن يدفعوها بخلا وشحا، ورفضوا تأويلا تأولوا، فأمر بقتالهم. طيب، لما أمر بقتالهم عمر بن الخطاب اعترض وقال كيف تقاتلهم يقولون لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله إلا بحقه. أبو بكر الصديق ما استحضرش أمر الإنسان اللي تارك للزكاة، أو أنه ما استحضرش حديثا فيه، هل في الزكاة فيها حديث؟ ما فيش في عنده حديث. طيب يعمل إيه؟ قال ألم يقل إلا بحقها، ألم يقل ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا بحقها، فمن حقها إيتاء الزكاة. يبقى من حق هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله إن يأتي بالشروط بتاعتها ويأتي بالحقوق اللي من ورائها. فكما أن من هنا بقى القياس، كما أن من حقها إقام الصلاة كذلك إيتاء الزكاة، من حقه لا إله إلا الله. يبقى إذا لم يصلي قاتلنا، قسنا الزكاة على، يبقى أبو بكر الصديق قاس ولا ما قاس؟ قاس أبو بكر رضي الله عنه، قال فلا أفرق بين ما جمع الله، إن ربنا يذكر في كتاب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فيجمعهما، قال لا أفرق بين ما جمع الله، والله لو منعوني عقالا عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. طيب، إذا هنا الصحابة قالوا ذلك واحتدوا بالقياس في مسائل كثيرة جدا، ولو رجعت إعلام الموقعين لابن القيم أو إعلام الموقعين هتلاقي فيه كثيرا من هذا. اللي نفوا القياس احتدوا بأشياء، إلا أثبتوا القياس كانت حجتهم هذه الحجج الظاهرة القوية التي ذكرناها. طب اللي نفوا القياس احتدوا بإيه؟ قالوا والله عندنا جملة من الأدلة تدل على عدم اعتبار القياس، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه قراءة تانية، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا به، يعني ما تفتيش في حاجة ما عندكش فيها دليل شرعي. يبقى هنا قالوا هذا القياس تقدم بين يدي الله ورسوله، يبقى هو تقدم بالحكم قبل ما يأتي النص الشرعي. طيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجي النص الشرعي منين؟ هنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما تتقدمش، ما تقولش حاجة لغاية، لكن بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم فين اللي هيجي لك نص عشان تقول أنا تقدمت هذا النص؟ مش هيجي لك أصلا. القائس هل يتقدم على النص؟ وما فيش نص هيجي عشان يتقدم عليه. القائس بيقيس على نص مولود ولا لسه هيجي؟ مولود، وما تقدمش بين يدي الله ورسوله. يبقى على ذلك الذي يقيس بينظر النصوص موجودة وإيه العلل اللي فيها وإيه اللي يشبهها، بيرجعها كأنه عامل بالنصوص مش أنه ترك هذه النصوص. قالوا واحتجوا أيضا بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف يعني لا تتبع ما لا تعرفه. هذا صحيح، الإنسان الجاهل لا يجوز له أن يتكلم بغير علم، هذا صحيح. الإنسان الغير المجتهد ليس من حقه أن يقيس، إن القياس هذا منزلة المجتهدين. لكن المجتهد هل يتقف ما ليس له به علم؟ المجتهد نظر في الأصل، نظر في حكم الأصل، نظر في العلة، نظر في هذه العلة هل هي متحققة في الفرع، فأعطاه الحكم الذي ذكره الله عز وجل. لذلك يقولون أن القياس ليس إحداث حكم جديد، ولكنه إثبات حكم موجود أصلا في الفرع. الفرع هو اللي جديد، لكن الحكم موجود بالأول، فهنا الفرع هذا حكمه هو الحكم الذي ذكر الله عز وجل، لأن هذا مثل الحدثة الأولى اللي فيها. قالوا على ذلك: هذا مش قف ما ليس له به علم، لا، هذا القياس منه هو إثبات حكم موجود لهذه المسألة في مسألة غيرها. احتجوا أيضا بقول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نزله القرآن تبيان لكل شيء، القرآن يبين كل شيء، مش محتاجين للقياس مع القرآن. هذا الذي في القرآن صحيح، نزلنا عليك الكتاب يبين كل شيء، لكن البيان هذا هل يكون بيان كله بالنص فقط؟ بيان بالنص، بالعبارة، بالإشارة، بالمنطوق، بالمفهوم، بالدلالة، بالقياس على هذا اللي مولود. فعلى ذلك تبيانا لكل شيء معنى الأعم. وإلا لو قلنا هاتلي بس النصوص تدل على الحوادث، قلنا النصوص متناهية يعني لها عدد متناهي من الأحكام، الحوادث غير متناهية، فكيف يكون المتناهي بنصه ينص على كل شيء مما يجد؟ لا، ده ينص بنصه وبإشارته وبدلالته بمفهومه، مفهوم موافق مفهوم مخالف، غير كذلك بالقياس. طيب قالوا وردت بديل الأدلة من القرآن، كلها أدلة اللي احتجوا بها ليست في محلها. قالوا وردت أثار عن الصحابة بذم الرأي وإنكار العمل به، يعني الصحابة ذموا العمل بالرأي، وهذا صحيح، منها قول عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذا جميل، هذا عن عمر. طيب عمر الذي قال ذلك هو الذي عمل بالقياس، وهو الذي دله النبي صلى الله عليه وسلم على القياس، هل نضرب كلام عمر بعضه بعض ولا نجمع بين كلامه؟ يبقى نجمع بين كلام عمر. يبقى هنا إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الإيه، يعني عندهم السنن فعدوا ولم يأخذوا بها. يبقى مع وجود النص لا مجال للقياس، يبقى لا قياس مع وجود النص. ده اللي بيقوله عمر، يقول إذا وجدت السنن يبقى هؤلاء أعيتهم ماش حافظين السنن، فذلك بيقولوا بالقياس، لا لا تقيس مع وجود النص. لكن الكلام في عدم وجود النص عمر أول قائلين بالقياس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قول عمر أيضا: إياكم والمكايلة. قال وما المكايلة؟ قال المقايسة، نفس الشيء. عمر يحذر من القياس، إمتى هذا التحذير؟ وإما نقول عمر متناقض، لا حاشا له رضي الله عنه، مش متناقض ولا غير، هو دمنا مع وجود النصوص من الكتاب ومن السنة لا مجال للقياس، لا توجد نصوص من كتاب ولا من سنة، يبقى على ذلك يقيس القائس المجتهد. علي بن أبي طالب يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. طيب علي بن أبي طالب قال هذا وهذا كلام صحيح، لو كان الدين بالرأي كان رأي يقول امسح أسفل الخف مش فوق الخف مش ظهر الخف، ولكن الدين ليس بالرأي، الدين هنا متابعة. هذه منصوص عليها وليست منصوصا عليها، لذلك تكلم عليه أن لا ما يكونش هنا، لو لم يكن منصوصا عليها لخلفه غيره قال لا هذه علة معقولة إن مسح باطن الخف هذا الذي يعقل، لكن لما نص عليه يبقى الدين ما بيأخذش بالرأي، ما هو الرأي الإنسان. طيب هل عمر هل علي يمكن القياس هنا؟ قلنا عمل به في مسألة الشجرة اللي يتفرع منها غصنين وكل غصن فيه فرع من الفروع، فإذا كان هو عمل بذلك فكيف يقال إنه هو ينكر ذلك؟ لا، هو ينكر أن تدخل برأيك في النصوص تتكلم وتتحكم فيها، طالما أنه لا ده الأمر أنا بشوف العلة اللي في هذا النص عشان نلحق به غيره في حكم الله ليس في حكم من عندي، هذا شيء ما قاله عليه شيء آخر. طيب برضو حيحتج بحالة تانية نفاة القياس، يبقى لا ليس لهم دليل من الكتاب، ليس لهم دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم دليل صحيح من أقوال الصحابة الذين منعوا من القياس، اللي منعوا هم اللي قالوا به في مواطن كثيرة كما ذكرنا كثرتها. أيضا يقول هؤلاء القياس يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بين الأمة لأنه مبني على أمور ضمنية، يعني عايز يقول ربنا أمر بالعصمة بالاتحاد اعتصموا بحبل الله جميعا، هذا صحيح. يقول القياس يؤدي للاختلاف، أن البعض يقيس فيطلع بحكم، البعض الثاني يقيس يطلع بحكم آخر، يبقى هنا أي الحكمين أولى بالعمل هيحصل خلاف بينهما. يقول والله ده الحمل بالنص نفسه بيحصل أحيانا خلاف، احنا بذكرنا الأعرابي اللي هو وقع له في نهار رمضان، الشافعية والحنبلة قالوا إيه العلة؟ أنه وقع أهله في نهار رمضان فقصروا الحكم على ذلك. الأحناف قالوا لا، لأنه أفطر في نهار رمضان يبقى أي إفطار بدماء أو غيره اختلفوا ولا ما اختلفوش، يبقى أنت ما جبتش جديد إلا هيختلف في النص ولا هيختلف في القياس، هل يقول النص يفيد كذا تاني ولا ما يفيدش، مفهوم النص فيه كذا تاني ولا مفهوم ما فيش هذا الشيء ده أنا أخذ بغيره، يبقى على ذلك الذي يقال في القياس حيقال في العمل في الكتاب والسنة في النظر للمفهوم والنظر للإشارة قد يختلف الناس والعقول بتختلف، هنا لا مانع من الاختلاف في ذلك، لكن الكلام إذا كان القياس قياسا صحيحا وخاصة إذا كان أولى بالحكم يبقى على ذلك لابد من العمل به ولا يوجد تفرق على شيء صحيح، وإذا حصل تفرق فالله عز وجل سنة في كونه إن لا يزالون مختلفين إلا من رحم رب. طيب قال لنا برضو المنع منها لأن أحكام الشريعة لم تبنى على أساس التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، ده من كلام الظاهرية وغيرهم، بيقول يعني هم ده اللي سموه جمود الظاهرية جامدين جامدين، يقول لك أحكام الشريعة مش مبنية على أن كل شبيه زي شبيهه ولا كل مختلف يكون حكم مختلف، لا أن ممكن شريعة تجمع بين المختلفين وتفرق بين المتشابهين، وده اللي شن عليهم ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين وألف لهم الكتاب كله في بيان الشريعة مش ممكن يكون فيها جمع بين مختلفين ولا تفرقة بين متفقين، وجاب أدلة كثيرة جدا رحمة الله عليه أحسن وأجاد وأفاد في أعلام الموقعين، فلابد من طلعت هذا الكتاب العظيم للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. هنا بيقولوا إيه بقى اللي هم جابوا إيه الأحكام التي لم تبنى على التسوية، هنا الله عز وجل حكم عدل، الله يعدل بين العباد، ما فيش حاجة اسمها أن هو يفرق بين حاجتين متشابهين زيهم زي بعض، لا لا لابد من وجود شيء هنا يفرق عن هذا حتى يفرق الله عز وجل بينهما في الحكم، ولكن قد يجهله الإنسان قد يجهل، فالعيب في الإنسان ليس في الشريعة، العيب ما فيش حاجة في الشريعة اسمها أن جامع بين مختلفين ده لا شيء وده لا شيء تاني لا لابد يكون في علة وجدت هنا جعلت الحكم فيه كذا، وعلة وجدت هنا دعت أن ما فيش فيها هذا الحكم الأول. طيب هم حيضربوا المثل بإيه؟ أمثلة، يقول لك إسقاط الصوم والصلاة عن الحائض في مدة حيضها وتكليفها بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة لك تفرقها بين متفقين، المرأة في وقت حيضها هتعمل إيه في الصلاة؟ تسقط عنها الصلاة. طيب في الصيام برضو يسقط عنها الصيام. طيب بعد رمضان هتعمل إيه؟ هتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال لك هو الاثنين متشابهين، الصيام والصلاة متشابهين، سقطوا هنا قضت واحدة هنا وما قضتش الثانية هنا، هذه النظرة الجامدة اللي ما يبصش لحكم ولا لعلل ولا شيء يجمد على المعنى، لكن من نظر قال لك لا ده فرق كبير، الصوم هو يوم، في رمضان يوم، في شعبان يوم، في شوال هو يوم، الصوم الصلاة خمس صلوات، الصوم لن يتكرر وجوبه، الصلاة تتكرر. يبقى أيام الحيض سبع أيام بكم صلاة؟ 35 صلاة. طيب هتيجي تقضيهم إمتى؟ عندها يا ترى فسحة أسبوع كده راحة أجازة عندها تقضي فيه؟ ما فيش. كل الأسابيع اللي جاية بعد كده كل أسبوع في 35 صلاة، صار لها في أسبوع هتصلي كم صلاة؟ مشقة ولا مش مشقة؟ مشقة شديدة عليها. لكن الصوم لا، ده هي السنة بحالها ما فيه، هنا تقضي الصوم في أي يوم من أيام السنة تقضيها. فكانت الشريعة لم تفرق بين متشابهين، لا ده هنا سقطت عنها الشيء الذي يكون فيه حرج وفيه مشقة، فكلام الظاهرية كلام باطل في هذه المسألة. قالوا إيجاب قطع يد السارق وعدم قطع يد المنتهب، يعني هم دايما في المسائل اللي فيها إعمال العقل جمدين، ما فيش عندهم مرونة ونظرة في المسألة، لا يجمل على شيء هو كده ما فيش مدال للعقل في التفكير، لذلك اللي بيعجب بهم يبقى زيهم كده في الجمود الظاهري في المسائل. فهنا يقول لك إيجاب قطع السارق وعدم قطع يد المنتهب، قال هو مين كان أول؟ المنتهب النهبة. المنتهب يعني الحاجة محطوطة قدامك ومد إيده وخدها وجرها. السارق قاعد يسهيك شيء ورشيء لغاية ما حط إيده في جيبه خد المال ومشى. النتيجة في النهاية إن المال ضاع ولا ما ضاعش؟ ضاع على صاحب. هو بقى هنا نظر لهذه النتيجة، هنا المال ضاع وهنا المال ضاع، السارق ده أمر بقطع يده والمنتهب ده ما قالش يقطع يده، يبقى دي فرق بين متماسكين ده زي ده. هذا غباء وجمود في النظر. لو إنه نظر للعلة اللي من وراء ذلك، العلة الذي انتهب ماله كان فين هذا المال؟ مكشوفا ولا مستترا؟ مكشوفا. الذي سرق ماله كان مكشوفا ولا مستترا؟ كان مستترا. أيهما عامل الذي يلزمه أن يعمله؟ الذي ستر ماله وخباه ولا الذي أظهره وأغرى به؟ السارق. طب هعمل أكثر من كده، خبيت المال وحطته في المحفظة وحطته في جيبي، ده شق جيبي وخد منه الشيء، هعمل ايه انا اكتر من هذا؟ يبقى هذا تقطع يده، لان مثل هذا اللي على سبيل الخفية اكثر بكثير من اللي ينتهب. المنتهب ده انسان استقوي نفسه، عارف انه ممكن يجري بسرعة، لذلك هي ياخد ويطلع يجري. طيب اللي خد ويطلع يجري ممكن انت تجري وراه تجيبه، مش كده؟ ممكن تصوت وتلم عليه الناس يمسكوه يدلوه علقة. يبقى في أشياء هتساعدك على إنك تمنع هذا الشيء، مش كده؟ لكن في الأول هتعمل إيه؟ أنت عملت كل اللي عليك، لذلك جعلت في هذا السارق تقطع يده، لأن ده هيكررها ألف مرة. أنت طالما على سبيل الخفية كل ما تحدثه نفسه يسرق ده ويسرق ده يقطع إيده. المنتهب لا، بيعتمد على الحاجة على المكشوف، إن أنا ساعدته عليها بإني كشفت الحاجة حطتها قدامه، فلذلك مرة أحمد إيده وخدها وطلع دارة. يبقى أنا في المرة الجاية أحط سيادة، أحط حاجة، أعمل حراسة، أخد حذري. يبقى في حالة النهبة هناخد حذري فيها، في حالة السرقة عملت اللي قدرت عليه. لذلك فرقت الشريعة بين السارق تقطع يده ما لوش حل تاني، وبين المنتهب لا، العلقة اللي هياخدها والجري وحيغرم الثمن وقد يضعف عليه الغرامة في الثمن، يكفي هذا في هذه الصورة. فلذلك الصورة مختلفة ولا غير مختلفة؟ الصورة مختلفة. المختلس فرق بين لا تقطع يد المختلس. المختلس الإنسان اللي قاعد في مكان انت مخليه أمين لك على الشغل اللي موجود عندك، وفي المال حسب لك 100 جنيه وهم كانوا 110 وحط الباقي في جيبه. أنت سلطته على مالك ولا لا؟ أنا اللي سلطته، أنا اللي استأمنته وحطيته على هذا المال، يبقى أنا أسأت في الاختيار، أسأت ولا ما أسأتش؟ هو حيغرم هذا المال وسيعذر بالسجن أو بالضربة أو بس مش هتقطع إيده في ذلك. ليه؟ لأن صاحب المال أعانه على ذلك، هو صاحب المال اللي حطه في هذا المكان مع المال. يبقى في خطأ من صاحب المال يتحمل شيء، لو يكون واحد في الألف من الخطأ يبقى على ذلك دي تجعل أنه لا ما تقطعش إيد هذا الإنسان، وإن كان سيغرم ما سلقه وسيعذر، فيش حد يفلت من عقوبة. لابد أنه تعزير، في تعزير ممكن أنه هو يجلد، ممكن هو يسجن، يغرم الغرامة مثلي الذي أخذ، يبقى على ذلك في تعزير وفي عقوبة بس مش قطع اليد. يبقى الشريعة ما فرقتش بين متماثلين. طيب يقولوا لنا كمان من الكلام بتاعهم إقامة الحد على القاذف بالزنا دون القاذف بالكفر. يعني لو أن إنسانا زنا، إنسانا رمى الآخر بالزنا يقول هذا قذفه، طيب لو أن إنسانا رمى الآخر بالكفر قال له طب أنهي أشنع أنهي أشد؟ يقول له أنت زاني ولا يقول له أنت كافر؟ يقول له أنت كافر، هذه أشد. طيب في الأولى يجلد 80 جلدة، الثانية ما فيش فيها جلد خالص، وأنه يتوب أو أنه يعذر تعزير. قالوا أهو الشريعة فرقت بين متماثلين، بل هذا أولى. هذه نظرته، لكن نظرة غيرهم لا. الرمي بالكفر، الكل يعرف أنه كذاب. الذي رمي بالكفر سهل يبرأ نفسه. طيب يا سيدي تقول لي يا كافر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا مصطلع الثاني كذاب الذي قال. لكن الرمي بالزنا لا لا لا، ده مجدية فظيعة أفظع. من ناحية لو أنك جيت على إنسان بريء ماشي، ده قلت له فلان هذا زاني، الناس كلهم سمعوا هذا، عادت الناس التصديق لهذا الشيء. طيب هذا عشان يقول لا أنا مش كده، هيقول لهم إزاي دي؟ هيقول لهم تعالوا رأبوني مبارح، ما خلص مبارح خلاص، إلا هذا يزعم أنه شافك مبارح في هذا الشيء. طيب تعالوا رأبوا حياتي بعد كده، هيقول لا ما خلص ما تقال عليه. وكانوا يقولون في الجاهلية قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك عن قول إذا قيل؟ ما خلاص ما تقال اللي تقاله، تلزقت فيك التهم، هتعتذر بإيه؟ يبقى هنا الإنسان الذي رمي بالزنا صعب يشيل عن نفسه هذا الشيء. جاءت الشريعة لا احنا هنشيل لك هذا الشيء بإيه؟ حدا هياخد علقة محترمة يحرم انه يعمل يقول هذا الشيء مرة تانية، هياخد علقة، هيقعد يصوت وهم ما يتجلد على ضرده وعلى ظهره وعلى على على رجليه 80 جلدة تخليه حرم بعد كده. كل ما يجي يقول يا زلمة لا دي علقة سخنة مش هعملها تاني، يبقى هنا العلقة تخلي هذا الإنسان مش ممكن يقول للحد التزاني. مش هيدتري الناس ان اي انسان يقول اي حاجة خد علقة قبل كده. السكران يوم ما يسكر يقام عليه الحد، مش هو سكران، لا هو سكران حيقولك مش حاسس ما حسيتش، وهو شارب حشيش، لا 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 اصبر لما يروح منك الاثر ده بدك تاخد العلقه بعد كده عشان تحس بيها تاثر في جسدك. يبقى هنا الانسان الذي يقام عليه الحد في ذلك هو نفسه حيقول انا كذبت في هذا الذي قلته، انا كذبت في هذا، انا افتريت على هذا الانسان. يبقى شفينا الانسان المقذوف، اظهرنا كذب هذا الانسان القاذف، منعنا غيره ان يقع في اعراض الناس. بخلاف الكفر، إذا قال لإنسان يا كافر الشريعة بتقول له ده أنت اللي كافر، وأنت اللي هتحاسب يوم القيامة على أنك أنت اللي كافر مش هو اللي كافر، لأنك كذبت عليه في ذلك، يكفي. طيب هذا الذي قيل عنه أنه كافر حيقول لا إله إلا الله، يقول لك ده كافر ما بيصليش، طب تعالوا شوفوني أنا بصليه، طلع الآخر هو اللي كذب. يبقى في وسيلة عند من رمي بالكفر أن يثبت لها أنا مش كافر، هذا كذاب اللي ده يقول هذا شيء. لكن ما فيش وسيلة عند الإنسان الذي رمي بالزنا أن يثبت أنه بريء إلا أن يقام الحد. يبقى الأصل إن شريعة تقول له هذا القاذف صادق ولا كذاب، الأصل أن أولئك عند الله هم الكاذبون، الأصل أنه كذاب ويقام عليه الحد حتى لو كان صادقا في نفسه، حتى لو كان هو عند نفسه صادق. الشريعة تقول له لا تشهد بالزنا على إنسان إلا ومعك 3 شهود، تكون 4 شهود يشهدون على ذلك، كان واحدا لا لهذا يقام عليه الحد بسبب ذلك. يبقى كلام الظاهرية هنا وغيرهم كلام ليس بصحيح. أيضا يقولون جعل التراب طهورا كالماء، وهما مختلفان، الماء طهور يطهر، التراب طهور يطهر، إزاي بقى يكون هو زيه زي المية؟ قل لا، هذه الشريعة لم تراعي بين الأشياء المتماثلة. الماء يطهر حقيقة وحكمة، والتراب كذلك يطهر لأن الشريعة جعلته مطهرة. وأيضا الإنسان بالظاهر حين يرى التراب مكان عليه نجاسة، جاب تراب حك النجاسة به أزلها إلى أن المكان نظف هذا المكان. إنسان جاب الجمار شال بها أثر النجاسة، شال أكثر النجاسة بها فطهر منها، هذا موجود حقيقة. أما هذا مختلف وهذا مختلف، نقول الإنسان مخلوق من إيه؟ من ماء، ومخلوق من تراب، هذا خلقة الإنسان، فجعلت الطهارة بما هو أصل خلقته. يبقى هنا الماء من خلقته، التراب من خلقته، يبقى يشبه الإنسان ولا ما يشبهش الإنسان؟ فجعلت الطهارة بشيء أنت مخلوق منه. الماء كل شيء جعله الله عز وجل من ماء، كذلك التراب خلقة الإنسان، خلقكم من تراب ثم من نطفة، فجعل الشيء الذي يشبه الإنسان هذا من خلقة الإنسان، التراب اللي يصير إليه بعد ما يموت يصير ترابة، كذلك الماء من خلقة الإنسان اللي بيكون منه الولد، يبقى على ذلك التراب والماء جعلهم الله عز وجل مطهرين. شوف لما يجي الإنسان يموت ويدفن بداخل التراب، وبعدين تأخذ تراب تحلل وما تعيش في ميكروبات بعد ما يتحلل الميت فيه، طهر ولا ما طهرش؟ طهر ما كان موجودا فيه. يبقى الماء مطهر، التراب مطهر، والله عز وجل خلق الإنسان من هذا الشيء الذي جعل له هذا الشيء مطهرا له، فكلامهم هنا ليس بصحيح أيضا. فعلى ذلك زي ما يقول الشيخ، إن منكر القياس أرادوا بكلامهم هذا التمسك يعني بأحكام الشريعة عشان الإنسان ما يزودش فيها، الآخرون أرادوا أنه يعني إثبات الأحكام التي لا حكم لها، الحوادث التي لا حكم لها، إثبات أحكام لها حتى لا يخلو حادث من حوادث من حكم الأحكام، يقوم الناس يترخصون يعملوا أشياء هي حرام ويتعللون بأن ما لهاش حكم من النصوص الشرعية، فقالوا بالقياس في ذلك. والحجة من قالوا بالقياس أقوى بكثير، بل الآخرون لا حجج لهم في ذلك. ولذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى يجمع بين المتشابهات ويفرق بين المختلفات، ليس كما يقول الظاهرية وغيرهم أنه يجمع بين المختلفات ويفرق بين المتشابهات. وذكر هنا كلام هو مختصر الذي قلناه. طيب، هنا الذي يقيس، هل كل القياس يكون صوابا ولا ممكن يكون القياس صوابا وممكن يكون القياس خطأ؟ هنا ما قلناش أن كل القياس يكون صوابا، ولكن ممكن الذي يقيس ما يكونش أهلا للاجتهاد فيخطئ فيه، أو يكون أهلا للاجتهاد وبرضه يخطئ فيه. يبقى هنا في وجوه تتعرض أو تعرض لهذا القياس تجعل هذا القياس خطأ. ولذلك قلنا كيف يتطرق الخطأ إلى القياس، كيف؟ هذا مش موجود عندكم في الكتاب فافهموها. القياس يتطرق إليه الخطأ من عدة وجوه، يذكر العلماء زي ما ذكرها ابن قدامة في روضة الناظر وذكرها الشنقيطي في المذكرة وفي نشر البنود وغيرها، أن في خمس أشياء يتطرق بسببها الخطأ إلى القياس، خمس حاجات. الأول ألا يكون الحكم معللا، ألا يكون الحكم معللا. فهنا عدم التعليل للحكم يقتضي عدم القياس ولا القياس؟ عدم القياس، كان الحكم مش معلل يبقى على ذلك ما فيش معنى أن أنا أقيس. هنا يضربوا له المثل بأن من أكل لحم جزور عليه الوضوء، لحم الجمل منه الوضوء، مش كده؟ على خلاف بين العلماء، يعني جمهور العلماء على أنه فيش وضوء فيه، الحنابلة على أنه لابد من وضوء، يؤيدهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث على اللي انتوا سمعتوا السنة اللي فات. طيب هذا الحكم معلل ولا ليس معللا؟ غير معلل، لحم الجزور فيه الوضوء، مش كده؟ طيب طالما غير معلل، هل ممكن نلحق به غيره؟ هل ممكن نبحث عن علة ونستنبط علة فيها ونقول لحم الجزور لأنه حار، لذلك هنشوف أي لحم من اللحوم الحارة اللي بتدي طاقة كبيرة يبقى نقوله زيها، يبقى لحم الغزال كذلك محرم؟ هل ممكن يقال هذا الشيء؟ لا يقال، لأنه معلل ليش هذا الحكم ولم أجد فيه علة إلا أنه لحم جزور، لحم جمل، إن ما أكل لحم الإبل فليتوضأ، يبقى بس لحمه. نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. يبقى في فرق ولا ما فيش فرق؟ يبقى ما أقدرش نلحق به غيره من اللحوم، يبقى هو حكم غير معلل، يبقى فقط الحكم فيه لا يتعداه إلى غيره. يبقى هنا يرجع إلى قادح من القوادح اللي في القياس اللي بيسمى بعدم التأثير. عدم التأثير، عدم التأثير يعني أما نقوله العلماء أخذوا بالقياس، هل كل قياس يؤخذ به مسلما ولا ممكن حد يقول لك لا القياس ده منفعش، العلة اللي انت بتقولها دي علة غير مؤثرة؟ لا، ان في منع لهذا الذي تقوله، انا امنع وجود العلة في الاصل، لا انا موافق على وجودها بس الوصف ما هوش موجود، يقول لك هذا مركب الاصل ومركب الوصف، ولا انه لا العلة هذه اللي انت بتقولها غير مؤثرة في هذا الحكم، هذا عدم التأثير، ولا انه الحكمة اللي انت بتدعيها في هذه العلة مش موجودة في الفرع اللي انت بتقولها، يقول لك هذا حننقض بانه العلة الموجودة هنا غير متحققة تماما في الاخر، ولا انه هذا يكسر بكذا ان الحكمة غير موجودة، هذا الكسر فيه، ولا انه التفريق بين حكم الاصل وحكم الفرعي، ولا ولا ولا. البعض يذكر لك 11 أو 13 أو 25 قادحا من القوادح التي تؤثر في القياس. من هذا القادح اللي نسميه بعدم التأثير، بعدم التأثير، عدم التأثير اللي هو يقول لحم الجزور حار لذلك حرم أو أمر بالوضوء من لحم الجزور، نقيس عليه لحم الغزال أنه حار فيجب الوضوء من لحم الغزال، نقول حار دي جبتها منين؟ هذه غير مؤثرة في الحكم، مفيش حد اعتبرها، هذه يبقى هنا عدم التأثير. يبقى هنا أول شيء هنقول تطرق الخطأ إلى القياس يكون بالتعليل لما ليس معللة، يبقى الحكم ليس معللة فيحاول أنه يوجد له علة بسبب شيء أو حكمة هو يقصده. ثاني وجه من وجوه تطرق الخطأ إلى القياس ألا يصيب علته في نفس الأمر، ألا يصيب العلة في نفس الأمر، يعني العلة موجودة بس هو ما أصابش في اختيار العلة في هذا الشيء. يبقى مثلا إذا قال لنا علة الربا في القمح، مثلا القمح توجد في العلة إنه إيه، فيجي البعض يقول إنه مطعوم، بعض يقول إنه مكيل، بعض يقول إنه مدخر، البعض يقول إنه كذا إنه كذا، فيجي الإنسان ينظر لا العلة دي مش موجودة هنا، مش هي دي العلة اللي موجودة، إذا ما أصابش العلة اللي موجودة هنا بأن يدعي مثلا في القمح أنه معدود، مثلا لك ما فيش علة هنا العدد، ما فيش في القمح حاجة ما تعد فيها، لكن قد تكون علة الكيل، يبقى هنا يدعي علة فلا تكون هذه العلة موجودة في هذا الشيء أو لا يصيب العلة فيها. يبقى هذا يسميه أنه إذا قال علة ولم تكن موجودة هذه العلة في الأصل، هذا نوع من أنواع التركيب، تركيب مركب الأصل، مركب الأصل يعني مدعي القياس يزعم علة معينة، الآخر يقول لي مش موجودة العلة دي للعلة كذا، كأن إنسان مثلا يقول الملح العلة فيه أنه قوت، الآخر يقول لا العلة قوت ده مش هو حد بيأكل الملح عشيش عليه، لا العلة في الملح أنه مكيل، هذه علة ودي علة، كل واحد يخطئ علة الآخر التي يقولها. يبقى كل واحد يتفق أن الملح مكيل، الملح مطعوم، لكن العلة ما هيش الطعم اللي انت بتقوله، دي العلة الكيل اللي انا بقوله، تاني يقول له الكيل موجود بس مش العلة، العلة انه مطعوم. يبقى كل واحد يثبت علة الاخر انها موجودة لكن ينفي كونها علة، ينفي كونها علة، يبدأ يقول لي مركب الاصل، مركب الاصل يعني اللي انت بتقوله موجود بس مش هو العلة. غير مركب الوصف، مركب الوصف يعني انه في أنا أسف هو ده مركب الوصف اللي أنا قلته ده، إنه الحاجة موجودة بس مش هي العلة، مركب الأصل ولكن مش موجود اللي أنت بتقوله، أنت بتقولي هذا معدود زي مثال أولاني بس ده مش معدود أصلا، ما فيش ملح بيتعد ولا في بر يعد، يبقى مركب الأصل إنه بينفي علة الخصم، مركب الوصف يثبت العلة بتاعتك موجودة بس مش هي العلة. هندرسها في القوادح، وإن كان هو عندكم في كتاب مش هعطيكم القوادح، ودي من الحاجات المهمة في القياس إنه إيه القوادح التي تقدح في القياس، هو مش ذكرها أصلا عندكم هنا، فإن شاء الله نذكرها في درس آخر، دي من الحاجات لابد إن احنا ندرسها. من أوجه الخطأ زي ما قلنا ألا يصيب العلة في نفس الأمر، أن يقصر في بعض أوصاف العلة، في بعض أوصاف العلة، زي ما يقول علة القصاص في القتل، علة القصاص القتل العمد، القتل العمد هي العلة في القصاص، قتل العمد ها لابد من العدوان، العدوان، وإلا لو عشماوي قتل إنسانا هنقول هذا قتل عمد عدوان، هذا قصاص، هذا قصاص، يبقى على ذلك القتل العمد لابد من عدوان. فإذا قصر في العلة يبقى دخل الخطأ على القياس من التقصير في العلة، إن حيقول له طب لو إن إنسان قتل إنسان آخر في القتال في الجهاد في سبيل الله هل يقتل به؟ لا يقتل، لأن هذا قتل عمد وقتل عدوان ولكنه قتل بحق ليس بباطل، يبقى هنا التقصير في بعض الأوصاف إلا حيسميه إنه خلل في جزء من العلة، خلل في مداش العلة كاملة وده سميه الكسر، كأن العلة انكسرت بوجود خلل فيها. رابع حاجة أن يجمع إلى العلة ما ليس منها، يقوم يقول لك العلة في وجوب الكفارة على المواقع أهله في نهار رمضان أنه واقع امرأته في نهار رمضان وهو تائب، وجاء وهو تائب، جاء وهو تائب ادى حادة، هل يتعلق بها الحكم؟ ما يتعلق، يقول لك هذا أضاف إلى العلة ما ليس منها، ده اللي يقول لك أنا أمنع هذا الذي تقوله، أنا أمنع، يبقى يقدح فيه بقاده يسمى المنع. خامس حادة أن يخطئ في وجود العلة، أن يخطئ يعني بنى قياسي على شيء وجدوا هذا الشيء ليس موجود، زي ما يقول التفاح مكيل وكل ومطعوم، وكل مطعوم مكيل يجري فيه الربا، يجي الخصم يقول له التفاح ليس مكيلة ولكن تفاح موزون، فالعلة اللي بتقولها ما هيش موجودة هنا، يبقى على ذلك ينفيله الحاجة اللي بيقولها. يبقى هذه أوجه تطرق الخطأ إلى القياس، أن الإنسان الذي يقيس ينظر في علة بدماغه ما الحكم نفسه مش معلل بها، يبقى هذا خطأ في النظر إلى العلة، وهذا يسميه بعدم التأثير. أن لا يصيب العلة في نفس الأمر، هيرجع للتركيب الأصل أو في الوصف تركيب المركب الأصل، إنه ده بيقول علة والتاني بينفيها، والتاني بيقول علة الأول بينفيها، يبقى هنا هذا مركب في الأصل، إن ده بيقول علتك مش موجودة، ده علتي أنا اللي موجودة، والتاني بيعكس. أو مركب في الوصف، العلة اللي انت بتقولها بهذا الوصف موجود بس مش هو العلة، العلة اللي أنا بقولها بالوصف اللي فيها موجودة والوصف بتاعي هو العلة، فكأنه بيثبت وجود هذا وهذا لكن ينفي الوصف ده أن يكون هو العلة في هذا الأمر، ده اللي حيسميه عدم التأثير في الوصف. كذلك عدم إصابة العلة في نفس الأمر، كذلك التقصير في بعض أوصاف العلة، الجامع العلة ما ليس منها، الخطأ في وجود العلة في الفرع. طيب كده يكون خلصنا اللي هو ذكره لكم في القياس، ويبقى حاجة من الحاجات المهمة اللي هي قواعدح القياس اللي هو ما ذكرهاش ندرسها في المرة الجاية إن شاء الله، فناخد جزء بالفقه.